بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، بسم الله. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة 49، الخروج بالسيف والتكفير بالكبائر. قال تعالى: ولا تعتدوا.
هذه كبيرة عظيمة ذكرها رحمه الله تعالى من كبائر الذنوب، وهي الخروج على ولاة الأمور بالسيف والتكفير بالكبائر لولاة الأمور وللأمة. وهذا هو منهج الخوارج القائم على الأمرين، القائم على تكفير المسلمين بالذنوب، فعندهم من أذنب فقد كفر في الكبائر. وبعض فرق الخوارج ترى أيضا التكفير بالصغائر، وهذه الفرقة من شرار الفرق، من شرار الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أوصافه. ولم يصح الحديث، ولم تصح الأحاديث في فرقة مثل ما صحت في الخوارج، فإن الأحاديث في ذلك ورويت من أوجه عديدة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قد صح فيهم الحديث من 10 أوجه، أو كما قال رحمه الله تعالى. فصحت فيهم الأحاديث، ووردت هذه الأحاديث في الصحاح وفي غيرها. وصف النبي صلى الله عليه وسلم للأمة صفات هؤلاء، وذلك لشرهم العظيم، شر هذه الأمة العظيم، شر هذه الفرقة العظيم. وحتى لا يغتر أحد بهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أوصافه من جهة العبادة ومن جهة الصلاة والصيام وقراءة القرآن، فبين أنهم يقرؤون القرآن قراءة عظيمة، ويصلون صلاة عظيمة، ويصومون صياما عظيما. فقال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم. وبين أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذا كله حاصل فيهم والحمد لله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أوصفه، وأن هؤلاء ما هم إلا سفهاء أحلام وأحداث أسنان، لا تجد فيهم عالما كبيرا، ولا تجد فيهم مقتدى به، ولا تجد فيهم ربانيا، وإنما هم كما وصفهم صلى الله عليه وسلم أحداث أسنان صغار سفهاء أحلام. فقد جمعوا بين صغر السن وسفاهة الحلم، فماذا تنتظر من قوم لا سنة عندهم ولا حلم عندهم؟ ماذا تنتظر؟ ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هؤلاء لهم صفات عديدة، لكن أبرزها تكفير المسلمين بالذنوب. فما حكم الزاني عند الخوارج؟ كافر. ما حكم القاتل عند الخوارج؟ كافر. ما حكم المرابع عند الخوارج؟ كافر. كافر يوم أن رابع، كافر يوم أن زنى، وهو في الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الداهرين. المعتزلة من الوعيدية كالخوارج، إلا أنهم يختلفون مع الخوارج في الحكم الدنيوي. ففي الدنيا المعتزلة تقول: في مرتكب الكبيرة، في الزاني، في السارق، في القاتل، تقول فيه بأنه خرج من الإيمان ولم يدخل إلى الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، يصفونه بأنه فاسق. لكن ما الفرق بين الوصف هنا بالفسق ووصف أهل السنة والجماعة بالفسق؟ أهل السنة الجماعة يقولون أيضا في مرتكب الكبيرة بأنه فاسق، لكن ما الفرق؟ الفرق أن أهل السنة والجماعة يقولون في مرتكب الكبيرة إنه فاسق ملي. فاسق ملي يعني فاسق لم يخرج من الملة، نعم خرج عن الطاعة لكن لم يخرج عن الملة، ولهذا فاسق يعني خرج عن الطاعة، ملي أي لم تخرج معصيته من الملة. إنما هؤلاء عندهم مرتكب الكبيرة فاسق بإطلاق، يعني خارج من الإيمان، لكن هل يكفر؟ يقولون لا يدخل في الكفر، وهذا من عجيبهم المناقض العقل فضلا عن الشرع، إذ ما مرتبته وما منزلته، لا هو كافر ولا هو مؤمن. هذه الرتبة وهي منزلة بين منزلتين، أين نجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأين نجدها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حينما نقول هو في منزلة بين منزلتين، أين نجد هذا في الكتاب والسنة؟ الفاسق نجده في الكتاب والسنة، سباب المسلم فسوق وقتله كفر، والكافر نجده في الكتاب والسنة، والكافرون هم الظالمون. أما في المنزلة بين منزلتين، هذه الدركة وهي المنزلة بين المنزلتين، أين نجدها؟ هذا مؤمن يقولون لا، هذا كافر يقولون لا. والإنسان إما مؤمن وإما كافر، إما مؤمن كامل الإيمان من المقربين ومن الأبرار، وإما ناقص الإيمان من الظالم لأنفسهم فقد أتوا بمعاصي وأتوا بذنوب، وإما أنه كافر خارج عن الإسلام. والكفر أنواع، كفر بجحود، كفر باستكبار، كفر باستحلال، كفر بنفاق، كفر بإعراض، كفر بشك، الكفر أنواع. أما نقول في منزلة بين منزلتين هذا لا يوجد، لكن في أحكام الآخرة فالمعتزلة والخوارج يشتركون في الحكم الأخروي بأنه مخلد في النار، فيرى المعتزلة أنه إذا مات على كبيرته فأنه مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، أي دخوله يكون على التأبيد وليس على التوقيت بزمن يخرج الله عز وجل فيه العاصي بعد ذلك، بعد أن يطهر وينقى، فلا يدخل الجنة إلا طاهر، إلا من نقي، إلا من هذب، لا يدخل الجنة إلا طيب. فمن كان في شيء من الخبث وشاء الله عز وجل أن يعذب في النار فإنه يعذب بقدر هذا الخبث، حتى إذا نقي وطهر دخلها فهم أهل طهارة، مطهرة قلوبهم ومطهرة أبدانهم والحمد لله، فلا مؤاخذة عليهم، ولهذا لا يدخل أحد النار وعليه مؤاخذة، الجنة وعليه مؤاخذة، إنما يدخلها طيب طيبا، ولا يخلد في النار ويبقى فيها إلا الخبيث. فعادت الجنة، فعادت الآخرة إلى دارين، إلى الجنة ولا يدخلها إلا طيب، وإلى النار ولا يخلد فيها إلا الخبيث. هناك صنف ثالث بين هؤلاء وهؤلاء، وهو الصنف الذي كان في شيء من الخبث، فهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله عز وجل غفر له، وإن شاء أدخله النار فهذب وطهر مما عنده ثم يدخل بعد ذلك الجنة. إذن مهم جدا أن نتصور مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة في هذا وهم الوعيدية، ومذهب أهل السنة في هذا، ومذهب المرجئة أنهم يرون بأن الإيمان كامل ولا يضر هذا الإيمان أي معصية من المعاصي، فالإيمان كامل لا تضره معصية، هذا عند فرق المرجئة كلها كلهم، الإيمان كامل كامل بالنسبة للإيمان، بالنسبة للإيمان. أما بالنسبة للوعيد فإنه متوعد بالعذاب، أما بالنسبة للإيمان فإن الإيمان لا يزيد عندهم ولا ينقص، ولذا مهما صنع الإنسان من المعاصي فإن إيمانه لا ينقص. وعليه فإننا إذا سألنا سؤالا نقول ما حكم مرتكب الكبيرة عند المرجئة وعند الخوارج والمعتزلة وعند أهل السنة والجماعة؟ محمد انشرت، محمد مرتكب الكبيرة، الزاني، القاتل، المرابي، ماذا عند الخوارج في معتقدهم؟ ما حكم عند الخوارج، وما حكم عند المرجئة، وما حكم عند أهل السنة والجماعة؟ عند الخوارج كافر، والمعتزلة عند المعتزلة يعني أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فصار في منزلة بين المنزلتين. تاني، مرتكب الكبيرة عند المعتزلة كافر ولا منزلة بين المنزلتين؟ يعني معناها خرج الإيمان، خرج من الإيمان بموجب المعصية ليس مؤمنا. طيب، ولم يدخل في الكفر، ولم يدخل في الكفر فليس عنده موجب دخول في الكفر وليس عنده موجب بقاء على الإيمان. ولهذا من ضمن ما فسر به العلماء أيضا هذا المصطلح أنهم معتزلة، أنهم عزلوا هذا المرتكب الكبيرة عن المؤمنين ولم يدخلوا في الكافرين، فنظرا لعزل هذا أيضا سموا معتزل. هذا من أحد بيان أنواع البيان في لما سموا المعتزلة. هذا بالنسبة لمرتكب الكبيرة عند الخوارج والمعتزلة. طيب، في الأخيرة عندهم عند الخوارج والمعتزلة هو مخلد. طبعا الخوارج ما في إشكال، الخوارج إذا كفروا في الدنيا فهو في الأخيرة مخلد في النار. المعتزلة الذين قالوا هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين، في الأخيرة مخلد في النار، يعني إذا مات على ذلك فإنه يكون كافرا مخلدا في النار. وهذه المرتبة التي يسبب المعتزلة إيه؟ فاسق ملي في الدنيا، يبقى هو كافر في الأخيرة، فاسق ملي في الدنيا، أقصد فاسق غير ملي في الدنيا وفي الأخيرة من الكافرين. يبقى المعتزلة جعلوه فاسقا، هذا معنى في منزلة بين منزلتين، فاسق خارج، خارج من الإيمان ولكن لم يدخل الكفر، بخلاف أهل السنة والجماعة الذين يقولون بأنه فاسق ملي، فاسق خرج عن الطاعة، ملي لم يخرج من الملة. واضح يا محمد؟ يبقى إذن تاني أريد أن أسمعها منك، ها، بالنسبة لمرتكب الكبير عند الخوارج كافر، خرج من إيمان إلى الكفر، هذا في الدنيا، وفي الآخرة مخلد في النار لا يخرج منها أبدا الأبدين. ده منهج واحد، هذا منهج واحد بالنسبة لحكم الدنيا في منزلة بين منزلتين، يعني فاسق، فلا خرج من الإيمان تمام ولم يدخل، ولم يدخل في الكفر، وفي الآخرة كافر مخلد في النار. طيب، ده بالنسبة لمرتكب الكبيرة عند الخوارج والمعتزلة اللي هم الوعيدين. طيب، عند المرجئة، عند المرجئة الزاني القاتل المرتكب الكبيرة عند المرجئة مؤمن كامل إيمان، مؤمن كامل إيمان. ليه؟ لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم، فلو نقص الإيمان كفر وبالتالي لا ينقص، وهذا معنى لا يضر مع الإيمان معصية. عن الإيمان، الإيمان نفسه ما تضره معصية مهما فعل، زنا، سرق، قتل، كذا كذا كذا، هذا عند المرجئة كامل الإيمان. وهذا أيضا معنى كلام المرجئة بأن إيمان أحد الناس مهما بلغ كإيمان جبريل، كإيمان أبي بكر الصديق، لأن الإيمان لا تفاضل ولا تفاوت، إذ لو تفاضل وتفاوت لكان ناقصا هذا عن ذاك، والناقص إيمانه كافر، والناقص إيمانه كافر. يبقى من جهة الإيمان فالناس في أصله وفي غير أصله سواء، لا تفاضل الناس باعتبار الإيمان، لا يتفاضل الناس باعتبار الإيمان، فالناس كلهم في الإيمان على درجة واحدة، أبو بكر، عمر، أدنى واحد، كل الناس على، لكن منزلة أبي بكر وعمر ليس كمنزلة أحدنا، كمنزلة بالأعمال وليس بالإيمان، فالتفاضل عندهم يرجع إلى الأعمال ولا يرجع إلى الإيمان، الإيمان هذا شيء واحد خلاص، حسب بقى الإيمان عندهم، حسب الإيمان عندهم، اللي عنده الإيمان تصديق يبقى أهله في أصله سواء والتصديق، اللي عنده الإيمان والقول، اللي عنده الإيمان والمعرفة، المهم أيا كان تعريف الإيمان عندهم، فالناس لا تفضلون باعتبار الإيمان وإنما تفضلون باعتبار ماذا؟ باعتبار الأعمال. ولهذا فمنزلة الصديق أعلى من منزلتي، لكن إيمان الصديق كإيمان، إيمان الصديق كإيمان هذا شيء واحد، إنما منزلة الصديق ليست كمنزلتي، ليست كمنزلتي، منزلة الصديق خير هذه الأمة، هم يقولون هكذا، خير هذه الأمة والصديق، لكن الخيرية عائدة لإسماعيل، إلى الأعمال وليس إلى الإيمان. ولهذا احنا زمان من زمان وإحنا بنقول لابد في منهج المرجاء أن احنا نتصور إيمان وأعمال. لازم هذا إيمان أو في يدك اليمنى تطبق عليه، وهذا أعمال في يدك اليسرى. الإيمان اللي هو في اليد اليمنى هذا لا يتفاضل، خلاص ده كل الناس فيه واحد. ولهذا مرتكب الكبيرة يكون عندهم كامل إيمان، زاني مرابي كذا كامل إيمان. طب انتوا عندكم ان الزاني هذا مثل غير الزاني والعفيف؟ هذا رجل سعى إلى امرأة ذات منصب وجمال ليفجر بها، وهذا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فكنا خاف الله، هما سواء؟ قال لك لا، هما يتفاضلان باعتبار عمل، ليس عمل هذا كعمل ذاك، إنما هما في الإيمان واحد، لأن الإيمان لو نقص لكفر، يبقى أسسوا على هذه القاعدة. ولهذا شيخ الإسلام يقول بأن الفرق حتى الخوارج نفسه أنفسهم لماذا كفروا؟ لأن الإيمان عندهم لا ينقص أيضا، وبالتالي إذا عصى كفر. ولهذا شيخ الإسلام قال بأن محل الشبهة عند هؤلاء وهؤلاء رجع إلى أن الإيمان واحد، هذا محل الشبهة. فلو نازل إيمان كفر، ما في شيء اسمه نقص إيمان، لو نقص كفر. ومن هنا كان المرابي، كان القاتل، كان الزاني عند الخوارج كافر، وكان عند المرجئة كامل الإيمان. السبب أنهم يرون أن الإيمان شيء واحد، وأن أهله لا يتفاضلون، وأن أهله سواء فيه، لكن العمل يختلفون فيه. فالاختلاف والمكانة ترجع إلى ماذا؟ إلى العمل. إذن الإيمان هذا لا يتفاضل، شيء واحد، والأعمال يقع فيها التفاضل، يقع فيها وبسببها التفاضل. ومن أجل ذلك قلنا بأن الخلاف مع مرجئة العصر الذين لا يرون كفر تارك العمل، وأن من لم يكن له عمل مطلقا فهو ناقص الإيمان، ليس بكافر إذا لم يكن عنده عمل بالكلية، ما عنده شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يقولون بأنه ليس بكافر، وإن كان متعرضا للوعيد فهو ناقص الإيمان. الخلاف بينه وبين المرجئة أصلا هو في مسألة النقص هذه. فالمرجئة يرون أن إيمانه كامل، وهم يرون أن الإيمان ماذا؟ أن الإيمان نقص لكن متعرض للوعيد. هم يقولون هذا متعرض للوعيد بموجب نقص الإيمان، والمرجئة يقول هو متعرض للوعيد بموجب نقص الأعمال. يبقى الفارق هو فارق صوري، فارق في المسمى. أن الخوارج، أن المرجئة يقولون الإيمان، أن الإيمان قول أو تصديق، أو قول وتصديق، وهو لا يقول قول وعمل، مع أن من المرجئة من يقول إيمان قول وعمل، لكن عندنا العمل هو القول، فمن قال فقد عمل. يعني تختلف هذه الفرق، والمتأخرون منهم ربما أدخلوا شيئا من هذا. فإذا الفارق فارق صوري، ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مبينا إذا كان الفارق حقيقيا أو صوريا في هذه المسألة، هو هذا ملحظ الفرق الحقيقي أو الصوري. ولهذا يقول بأنه إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم، وإذا أدخلوه لزمهم إدخال أعمال الجوارح. إذا لم يدخلوا أعمال القلوب لزمهم قول جهم، وإذا أدخلوه لزمهم أعمال الجوارح. فإن قالوا إذا ترك أعمال القلوب كفر، وهذا الحد لا نتنازل عنه، قلنا وإذا قلنا بأن لديه أعمال قلوب لابد حتما أن يوجد من أعمال جوارح ما يقابل، لازم لابد. ويقول في موضع آخر بأنه إذا قلنا بأن ما في القلب أي من أعمال لابد وحتما أن يوجد ما يلزم له من أعمال الجوارح، سواء سمينا هذه الأعمال ثمرة أو جزء من الإيمان، فالخلاف في ذلك صوري، يعني في التسمية للازم هذا سوري. أما إذا قلنا بأنه قد يوجد في القلب هذا الإيمان ولا يوجد في الجريحة ما يقابله فإن الخلاف حقيقي. ولهذا البعض فهم عبارة شيخ الإسلام فإن هذا سوري عائد لأصل إدخال العمل أو لزوم عمل الجوارح والتلازم بين عمل الجوارح وعمل القلب جعل هذا صوريا. لا، صور في تسمية اللازم هذا وهو من عمل الجوارح اللازم عمل القلب تسميته بقى ثمرة من ثمرات الإيمان ولا جزء من الإيمان فإن هذا خلاف صوري، طالما أنك اعتقدت أنه لابد لعمل القلب من لازمه وهو عمل الجوارح. والله ما أدري، سبحان الله سبحان الله، ما أدري من ينتسب سبحان الله إلى منهج السلف وتشتبع عليه هذه المسألة مع النقل. يعني ده الكلام هذا تفصيل، لكن احنا يكفينا العبارة المشهورة التي احفظها كل سلفي: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وإن قال أنا أشارككم في هذا نقول شاركنا في هذا حقيقة، لا تشاركنا في هذا صوريا، فإن من أثبت إيمانا بلا عمل صار الإيمان عنده قولا بلا عمل، فهو أدخله من ناحية المسمى ولم يدخله من ناحية الحقيقة، فليس العمل عنده من مسمى الإيمان حقيقة. ولو كان عنده من مسمى الإيمان حقيقة لما أثبت إيمانا بلا عمل أبدا لو كان يعتقد هذا. هذا في من يقدر على هذا العمل. أما من مات على الشهادتين ولم يتمكن من عمل فهذا لا يدخل معنا، أو تاب قبل موته ولم يتمكن من عمل فهذا لا يدخل معنا، أو جهل هذا العمل في زمان من أزمنة الفترات فلم يعد عنده إلى الشهادتان أو إلى آخر ذلك من هذه الأمور التي استثناها الشارع، إذ هذا لم يكن مؤاخذا على هذا العمل لأنه لم يتمكن منه. إنما المسلم الذي عاش وقتا يوم صلاة يومين ثلاثة متمكن من العمل ولم يعمل حتى مات، فهذا قد مات على ترك العمل الذي هو ركن في الإيمان لا يصح الإيمان إلا به. يبقى إذا مرتكب الكبيرة عند المرجئة كامل الإيمان، حيثية ذلك أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. مرتكب الكبيرة عند الوعيدية بنسبة الحكم الأخروي كافر مخلد في النار، الحكم الدنيوي اختلف المعتزلة عن الخوارج. أما المعتزلة يوسف فإنهم يرونه فاسقا في منزل بمزتين، وأما الخوارج طيب. منهج أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة ماذا يرون يا إبراهيم في مرتكب الكبيرة؟ مؤمن ناقص الإيمان، فاسق ملي، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وعلى هذا نحمل كل النصوص بقى الواردة في هذا: لا يزني الزاني، حين يزنيه مؤمن، وكذا، على نقص ماذا؟ كمال الإيمان. فهو قد عصى بهذا النقص لكن لا يخرج من ملة الإسلام، ولهذا نقول هو ناقص الإيمان، هو ناقص الإيمان. فيحمل النفي هنا على نفي الكمال الواجب لا على نفي أصل الإيمان. لا يأتيك واحد يقول لك فين التفسير هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزنيه مؤمن، وأنتم تدخلون صفصته وتقولون لا يزني الزاني حين يزنيه مؤمن أي إيمان كامل. هل قال الله هذا؟ هل قال الرسول هذا؟ نقول نعم قال الرسول هذا. يقول الرسول قال ناقص الإيمان وكذا؟ نقول نعم الرسول قال هذا. يقولون أين هذا؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن زنى وإن سرق. يقول لكن ليس هذا لفظ الرسول، لكن نقول هذا هو معنى ما قاله الرسول، إذ هنا نفى الإيمان وهنا أثبت الإيمان، فيكون النفي على معنى والإثبات على معنى إن كنتم تعقلوا. والله عز وجل جعل القرآن يتدبره أولو الألباب ولستم من أولي الألباب، ولقوم يتفكرون ولستم تتفكرون، ولقوم يعقلون ولستم تعقلون، ولأولي النهى ولستم منهم، وللراسخين ولستم منهم. فلا يزني الزاني حين يزني مؤمن، وإن زنى وإن سرق. إما أن تقول الرسول تناقض في كلامه، أو تقول إن النفي على معنى وإن الإثبات على معنى. الخوارج إذن يكفرون بالكبيرة، وعليه وطبيعي جدا أن يكون الحاكم عندهم كافر بأي معصية من المعاصي، بالحكم غير ما أنزل الله وغير الحكم بغير ما أنزل الله. ولهذا الذين يزعمون السلفية ويكفرون الحاكم بالحكم بغير ما أنزل الله بإطلاق، هؤلاء الخوارج من جهة عدم التناقض لا تناقض عندهم، وهؤلاء عندهم تناقض. فالخوارج جعلوا المعاصي حكما واحدا، حكم زنا ربا قتل كل واحد، فطبيعي جدا. أما هؤلاء زنا نقص الإيمان، قاتل كفر دون كفر، فخر بالأحساب وطعن في أنساب كفر دون كفر، حاكم كافر كفر الأكبر، ما الفارق؟ هذه معصية في الكفر وهذه معصية في الكفر. قالوا لا، الحكم لا، ده الحكم ده مضاهاة، والحكم ده منازعة، والحكم ده خروج عن شريعة الملك، والحكم ده إذا لم يطبقه يعني استحل، يعني كذب، يعني جحد. طيب نعطيك معصية هي أعظم بقى من الحكم من هذا الوجه، وعليك أن تكفرهم جميعا. ما هي؟ البدعة. يبقى عندنا 72 فرقة كفار، وفرقة واحدة هي التي على الإسلام، وليس أن فرقة واحدة على السنة، لا، فرقة واحدة على الإسلام، لأن المبتدع حكم بغير منظر الله. أدى واحد. 2 على وجه يضاهي الشرعية، يعني نسب هذا إلى الشريعة. إنما الحاكم بغير ما أنزل الله حكم بغير ما أنزل الله، فحكم بغير ما أنزل الله ولم ينسب ذلك إلى الشريعة. فإذا كان من حكم ولم ينسب ذلك إلى الشريعة كافرا، فيكون من حكم ونسب ذلك إلى الشريعة، إذ البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يريد السالك بها التقرب إلى الله. إنما الحاكم غير منزل الله يريد التقرب إلى ما هو أعلى منه من السادات، يريد التقرب إلى الشعوب، ما يريد التقرب إلى الله، ولا ينسب هذا إلى الشريعة. يقول الشريعة على العين وعلى الرأس، لكن الناس دول نحن نقيم فيهم هذه الأمور وكذا، من باب إصلاحهم، أو أن الشريعة لم تحرم هذا أو لم تأتي بهذا. الشاهد أن المبتدع من باب أولى، لأنه إنما بدعته ضاهت الشرعية. طيب لو هو وجه إلينا الانتقاد وقال ما أنتم تتناقضون، لأنكم تقولون بأن حد المبدل هو من نسبها إلى الشريعة، من نسب حكمها إلى الشريعة، وبالتالي تكفرون الحاكم إذا نسب حكمه إلى الشريعة. طب ما المبتدع نسب بدعته إلى الشريعة، فعلى ما لا تكفرون المبتدع؟ نقول لأمرين. الأول أن الحاكم هذا بغير ما أنزل الله عندنا إذا نسبها إلى الشريعة مع العلم بالشريعة، إذا نسب ذلك إلى الشريعة وهو عالم بالشريعة، فإنه يكون مبدلا كافرا مستحلا ذلك، كاذبا على الشريعة. والمبتدع لما نسب ذلك إلى الشريعة يجهل أن هذه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما أتى به من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي أتى بها متأولا، فنظرا لتأوله أن هذه من الشريعة يحسب أنه لو صام أياما وخصصها من غير دليل أن هذا من التقرب إلى الله، استنادا للدليل العام، من صام يوما حينما يقول أذكار معينة مبتدعة، فإنه يزعم أن هذه الأذكار تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فهو وإن نسب إلى الشريعة إلا أنه نسبها بتأويل، والحاكم إن نسب بتأويل فإنه لا يكفر، وإن نسب بغير تأويل وعلم أن هذه الشريعة يعني ضابطان الأول أن ينسبها إلى الشريعة بعد العلم بالشريعة، والثاني ألا تكون نسبته إلى الشريعة على وجه التأويل، على وجه التأويل. فإن لم يكن على وجه تأويل وكان عالما بالشريعة فإن هذا هو حد المبدل الذي يكفر ويخرج من ملة الإسلام. فهذا الحاكم لا نسب إلى الشريعة ولا زعم التقرب إلى الله عز وجل بهذا أنه شريعة وقال بأن هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ولا غير ذلك، فعلى ما يكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أقواما من الحكام يحكمون بغير ما أنزل الله، يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، ولهذا هم يتبرؤون من منهج الخوارج. التكفيرين هؤلاء يتبرؤون من منهج الخوارج ويزعمون أن ما هم عليه ليس هو منهج الخوارج وإنما هو منهج الخوارج تماما، لكن الخوارج أوضح من هؤلاء، كما أن المرجئة أوضح من هؤلاء الذين يزعمون السلفية أيضا الذين يقولون لمن قول وعمل وزيد وينقص، ولكنهم يتفقون مع المرجئة في حقيقة مذهبهم، في حقيقة مذهبهم. إذن هؤلاء الذين يزعمون السلفية الخوارج الخلص في باب الحكم أوضح منهم، لأنهم يبنون على قاعدة ثابتة. والذين يقولون أيضا بقول المرجئة ممن يزعم السلفية فإن أيضا قول المرجئة أوضح من قوله، لأنهم لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، وبالتالي لما بيقول الإيمان كامل مع المعاصي مذهبه واضح، لأنه أصلا بنى مذهبه على ماذا؟ على أن الإيمان هو القول، سواء القول اللسان أو قول القلب أو قول القلب والإيه واللسان. ومن أجل وضوحهم هذا أيضا، وضوح الخوارج والمرجئة، أنهم يخرجون من الإيمان بنواقضه عندهم، أي بالنواقض على حسب حد الإيمان عنده. أليس الخوارج يقولون الإيمان قول وعمل وأن لا يزيد ولا ينقص، يبقى إذا أنقص شيئا من الأعمال كفر عند الخوارج، وعند المعتزلة خرج من الإيمان. واضح، كلام واضح. أدخلنا بماذا الإيمان؟ حده عندنا ماذا؟ قول وعمل. طيب يبقى الناقض له ما يناقض القول والعمل، يبقى إذا ترك شيء من الأعمال خلاص كفر. ليه؟ لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. والمرجئة كانوا واضحين، فمن أدخل الإيمان بالقول قول اللسان أخرج من الإيمان بما يناقض قول اللسان، قول القلب أخرج من الإيمان ما يناقض قول القلب فقط. ولدى مثل الأشاعرة يقولون بأنه اللي هو يلزم التصديق ولا يلزم القول، القول ليس داخلا في حد الإيمان كركن فيه، ولكن هو لبيان أحكام الدنيا حتى تنزل عليه أحكام الدنيا، فلا بد من أن ينطق باللسان، لكنه ليس يدخل في حد وماهية الإيمان. إنما أنت تجعل الحد اللي من قول وعمل، وتجعل الناقض عائد إلى القول وليس عائدا إلى العمل، فلو ترك كل العمل بقي على الإيمان. يبقى إذن هذا مذهب ملفق، مذهب ملفق وليس مذهبا سلفيا خالصا، كما حكم الأئمة رحمه الله تعالى أنه مما غلت فيه المرجئة أنهم قالوا إذا كان مقرا بالصلاة وكذا سائر الأعمال هذه ولم يصلي أنه مؤمن، ولم يأتي بهذه الأعمال أنه مؤمن. هذا مما غلت فيه المرجئة، كما أن مما غلت فيه الحرورية من متشابه القرآن أن قرأوا وما لم يحكم بما أنزل الله فإليكم كافرون، هذا غلاء، هذا غلو، فقرأوا مع الذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد غفر. نفس الكلام، ولهذا هؤلاء لا يكفرون مباشرة، يكفرون باللازم، فمنح شريعة الملك إلا أنه لا يرى شرعيتها، إلا لأنه جاحد لها، إلا لأنه مستحل الحكم بخلافها، إلا لأنه. وهؤلاء أيضا ركبوها، إذا حكم غير ما أنزل الله يبقى هنا عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد إيه؟ فقد كفر. هذه اللوازم. ولا يكون الإنسان في هذه المسألة، وهذه المسألة مسألة الحكم غير ما أنزل الله مسألة الإيمان. والعجيب أن هؤلاء في باب الإيمان لا يكفرون بترك أي عمل، يعني لو ترك كل الأعمال لا يكفر، وهم أنفسهم بعضهم يعني ها إذا ترك الحكم كفروا، فجعلوا أعمال القلوب زائد الحكم بما أنزل الله، ده شرط الإيمان. خبك يا أبو سمرة، جعلوا أعمال القلوب، وإحنا عملنا نقلب كل شوية نقلب نطلع حتة جديدة، يعني مفكرش دي عادة كده مكررة، نقعد نقلب كده. يبقى دول إذا نظرنا منهجهم نجد إن ركن الإيمان عندهم هو ماذا؟ هو أعمال القلوب زائد الحكم بما أنزل الله. والحكم بما أنزل الله من الأعمال، مطلوب من الواجبات. لا تكفرون بترك الأعمال كلية، وتكفرون بالحكم ومن الأعمال. فكيف هذا؟ هذا تناقض. هم يقولون أن الدليل دل على هذا، والدليل دل على ما يكون هذا وما فوق هذا وما فوق هذا من سائر الأعمال. ما في دليل في حقيقة الإيمان وأنه قول وعمل. ومن هنا كان مبحث الحد الأدنى للإسلام عند الطوائف والجماعات. ما هو الحد الأدنى الذي إذا أتاه العبد كان مؤمنا؟ إيه هو الحد الأدنى؟ فقوم يجعلون الحد الأدنى هو الحكم بما أنزل الله، فلا يكون مؤمنا إلا إذا حكم بما أنزل الله وتحكم إلى هذا، ده الحد الأدنى. وقوم يجعلون الحد الأدنى هو الاتيان بالواجبات وترك المحرمات، وقوم يجعلون الحد الأدنى هو أن ينطق بالشهادتين، وقوم يجعلون الحد الأدنى أن يعرف ربه، وقوم يجعلون الحد الأدنى أن يصدق بقلبه، وقوم يجعلون الحد الأدنى وأن يقول ويصدق. وهكذا على حسب مفهوم الإيمان عند أي طائفة هو الحد الأدنى. ولهذا لما جاء الأشاعرة في هذا العصر يناقشون التكفيريين، هما كيف يناقشون التكفيريين وكيف يحاربون الإرهاب؟ يحاربون الإرهاب بمسألتين. الأول البكاء، انظروا وهؤلاء وقتلوا وفعلوا وسووا، هذا البكاء. الأمر الثاني بتحديد مفهوم الإيمان، أن سبب الولوغ في التكفير هو أنهم يرون أن الإيمان قول وعمل، وطالما يرون أن الإيمان قول وعمل فباب التكفير عندهم واسع واسع، يبقى أي عمل تركوه كفر كفر، فاللي فعل كذا كافر، اللي فعل كذا كافر. يبقى علاج هذا الإرهاب ومواجهته تكمن في أن تخرج العمل من مسمى الإيمان، يبقى تؤصل لمذهب الأشاعرة حتى تواجه هذا. وهذا فعله الشيخ جاد الحق لما جاي يناقش كتاب الفريضة الغائبة، انطلق من المفهوم ده، وده اللي بيقوله الآن أيضا هؤلاء أيضا الذين يزعمون حرب الإرهاب، أيضا يركزون على مفهوم الإيمان. ولكن لو أنهم عرفوا ما نجال سنة الجماعة، فإن دخول العمل في مسمى الإيمان لا يعني توسيع دائرات التكفير، لأن الأعمال عند أهل السنة والجماعة منها الركن ومنها الواجب ومنها المستحب. وهؤلاء التكفيريون حينما يسمعون هذا الكلام يقولون لأتباعهم انظروا إلى هؤلاء الكفار يؤصلون ضدا، فيأخذون مثل هذا مثالا لتثبيت هذا الفكر عند أتباعهم. لكن لما يسمع بقى العالم السلفي يقول إيه؟ العالم السلفي وبيجيب أدلة بقى الحكم بغير ما أنزل الله وأنها كفر، لكن كفر دون كفر، ويجيب أثر ابن عباس ويجيب أثر عطاء وكذا، ويجيب أثر مجاهد ويجيب المفسرين ويجيب أئمة السنة ويجيب كذا، هل يستطيع هذا التكفيري أن يري صورة السلف السنة لأتباعه؟ أبدا. ولكن لا يمكن، لا تسمعوا لدول. ليه؟ من يسمع زي ما أنت بتسمعهم اللي بيحارب الإرهاب على أعمدة مسجدي كذا كذا العارف بالله عشان تقولون ده دول كفار وبيحاربونهم،
إنما دول لماذا لا تسمعوهم؟
لأن دول عملاء، ما تسمعوش لدول، دول عملاء، دول حمير سلطان، دول لا يجاهدون، دول أخرجوا إلى حياة الدنيا. اوعى تسمع ابن باز من علماء السلطة، اوعى تسمع الفوزان علماء السلطة، اوعى تسمع الباري من علماء السلطة. تم تسمعه، تم تسمعه، ده قالوا الأمريكان، تم تسمعه بفتوى الأمريكان، ما تقرأوا عليه بيان العلماء، كبار العلماء فتوى الأمريكان، قالوا بالمادة والدستور ولا قالوا بقال قال الرسول، ما تسمعوهم. لا لا، اوعى تسمع دول، دول خلاص دول عملاء ارميهم. انما دول تعالى نسمعك دول، شوف بقى دول اهو بيحاربونا اهو، بيقول اهو بيقولك ان احنا بنحارب الارهاب في الاقصر ومش عارف ايه، يبقى المسجد بنجيبه على انقاض المعبد، يبقى كده بقى الوحده والالفه ونحن لحمه واحده، المعبد مع المسجد مع، شوفوا دول ايه يقولوا، كفار تاني يا شطار، دول ايه كفار. يلا مين شاطر بقى واللي في اخر الفصل، دول ايه اخر الكهف، اخر الكهف، اخر البدروم، هذا مين ها، دول ايه كفار، مسجد مع معبد كفار. وفي النهاية بنحارب الارهاب، هذا هو ده الحاصل، هذا هو الحاصل. ولهذا لا يواجه الباطل الا بحق المحض. فهذا عنوان مهم رحم الله الذهبية رحمه الله تعالى حين جعله من هذه الكبائر، وحق له ان يضعه، لأن هذه الكبيرة لها أثر بواقع المسلمين، وهي وضع السيف ووضع الفتن في أمة الإسلام، الخروج بالسيف والتكفير بالكبائر. ولا يعني الخروج بالسيف حد الخروج، وأنه لا يكون خروجا إلا بالسيف، إذ الخروج عندنا هو نزع اليد من الطاعة، عند السنة نزع اليد من الطاعة، إن كان باللسان، إن كان بالسيف والسنان، إن كان بالاعتقاد. ولهذا صنفوا في الخوارج القعدة أو الخوارج القعدية، وهم الذين لا يقاتلون بالسيف، وإنما هم ماذا يزينون الخروج ويتكلمون، ده مش إمام خرجوا عليه فعلوا سووا كذا كذا كذا، ولكنهم لا يقاتلون. فلو كان الحد في الخروج هو السيف لما أطلق أهل السنة والجماعة على هؤلاء بأنهم خوارج، بأنهم خوارج، في ترجمة عمران بن حطان وكان من الخوارج القعدة. قال ابن سيرين بأن هذا قد تزوج امرأة، كان سني ما كان خارجيا من هؤلاء الخوارج، يرجع عن مذهبها فأرجعته هي، نسأل الله السلامة والعافية. الواد محمد دهوت، محمد حمادة، سألني سؤال كان جميل امبارح، كان جامع عند أمه مريضة، الله يشفيها يا رب الله يشفيها، كان راح لأمه زورها، فجاي من عند أمه وأنا داخل بيت قال لي يا شيخ عايز بس استفسار منك كده. قلت له يا محمد فكر بقى، عايز اي حاجه كده بسيطه. قال لي يا شيخ يعني ازاي الواحد يتقي الشبهات والفتن هذه حتى يسلم؟ يا سلام محمد، يا الله، والله يا اخوان اوقفني قبل ان ادخل البيت، اسال الله ان يحفظه وان يحفظنا جميعا. سؤال عظيم، سؤال عظيم، هو ده الدين اصلا، هو ده الدين. انا فكرت مثلا عايز اي حاجه يجيب لي مثلا يقول لي أم قالت لي ولا أي حاجة من الحاجات ديت، إنما هذا السؤال عظيم يا إخوان. يعني إزاي أنا في وسط هذه الفتن، والنهاردة فلان انتكس، والنهاردة فلان ما أدري إيه، والنهاردة فلان ما أدري إيه، سبحان الله، واللي كان بيدرس واللي كان هيدرس واللي كان بيدرس واللي كان، سبحان الله، لواحة للبشر. ويمسي الرجل على السلفية ويصبح على الخارجية والإرجائية أو الاعتزالية، وهكذا العكس. فهذا سؤال عظيم، سؤال عظيم، سبحان الله، سؤال عظيم وقع في قلبي. والسؤال حقيقة جوابه الدين كله، واختصاره وقاية وتعبئة، خلاصته تخلية وتحلية، خلاصته تصفية وتربية، خلاصته أول شيء أول ما تفتح الكتاب السلفي، قبل ما تفتح الكتاب السلفي تبتعد عن الخلفي، اسمعش الحد إلا الموثوق فيه. صم آذانك، لست ابن سيرين في قدره ومع ذلك لا يسمع الأهل، لست أيوب ومع ذلك لم يسمع الكلمة ولا نصف الكلمة. أول شيء اوعى تقول من باب الاطلاع، اوعى تقول أشوف، اوعى تقول أخذ النحو، ده جيد جدا في النحو، ولكن عند أول شيء لازم فضر المفاسد المقدم على جلب المصالح. لازم أول حاجة يا أخوان، أنا كيف يا أخوان أخيط على الجرح هذا وأعالجه والجرح مليء مليء بالمكروبات؟ أول شيء لازم الطهارة، أول شيء لازم التنقية، أول شيء لازم السياج. أنا هخلع ملابسي في غرفة النوم بعد ما أبني، من عندي بناء يسترني. أول شيء اقفل الباب على نفسك اللي هو أهل السنة، ولا تستمع لأحد، ولا تثق بنفسك. أنا شيخ فاهم، الحمد لله فاهم، فاهم. أئمة وقعوا، شوف أئمة وقعوا على قدر ما سمعوا. بيهقي سمع دخل، شوف هيأتينا الاعتصاب الشطبي، شوف الشطبي بتاع البدع ده، شوف الشطبي ده ذكر الشطبي، يبقى ايه يا اخواني الشطبي هذا يبقى مواجهة البدع وكذا، ويوافق الخلف في الصفات. شوف يا اخواني المحقق الحافظ ابن حجر وكذا والنووي والبيهقي، وانظروا الى مذهب في الصفات. شوف الخطابي، شوف على قدر يا اخواني ما دخل اذانهم ممن حسبوهم على خير ولم يسمعوا حقا، على قدر ما تأثروا، على قدر ما تأثروا. شوف الشاطبي علم الله أن نحسبه والله حسيبه أنه لو علم رائحة بدعة لحاربها، ولكنه يكون على منهجهم لأنه يعلم أن هذه سنة ما سمع له. فابتعد. لابد. رقم اثنين نقاء المنهج بقى. أهل الحق أهل السنة، فلابد الإنسان أن ينقي المصدر، لازم المصدر ده ينقى، لازم المصدر هذا ينقى. إنما لو دخل عليك مقطع والله العظيم كفيل بأن يفتك قلبك فتكا، ولو أنت طالب علم. واحد يقول لك بعد ما بدع الناس دي سنين يرجع يقول لك اصل الحزبين دول هم لهم تأويلات، ال بتوع السياسة ضحكوا عليهم وحفروا لهم حفرة فوقعوا فيها، واحنا جينا ايه بقى وقفنا عليهم بدل ما ناخد ايدهم وقفنا عليهم. يعني الذين حضروا هؤلاء في الحقيقة جنوا على هؤلاء ولا يدري أنه وقفوا عليهم بالحجة أولا قبل أن يقفوا على أبدانهم ويردمون عليها، فوقفوا بالحجة والبيان أولا ناصحين لهم، فلما لم يستجيبوا سحبوهم إلى القليب، قليب الحزبية هذا القليب، وحضروا الأمة من هؤلاء. فهذه أفكار منين جاء هذا؟ وأهل السنة والجماعة أيضا قالوا، هل قالوا أشعر ضحك عليهم كذا، وأهل السنة ردموا وقفوا عليهم، وهل المرجئة وأي طائفة، أي طائفة تأولت؟ وفي طائفة ما تأولت؟ إحنا ما عندنا للروافض، ولهذا السيف المسلط اللي إحنا بنحمله على الروافض إنهم ليسوا أهل تأويل، دول أهل تحريف محض، حملهم على التحريف التكذيب مش حملهم على التحريف فهم النص. يبقى لا يزال حين زوم مؤمن يبقى نفي الإيمان يقتضي ما أدري إيه، لا، حتى عند الخوارج اللي هم دول ما كفرهم أهل السنة والجماعة، وإن كانوا قد كفروا من كفروا من سادات الأمة، لكن بتأويل، عندهم نصوص، عند المرجاء نصوص، عند الجبرية نصوص، عند هؤلاء نصوص، كل ذو عنده نصوص، لكن الروافض يكذبون بالنصوص ويضيفون من عندهم نصوصا هي القرآن، فقرآن ليس قرآنهم، وقرآنهم هو القرآن الذي أنزله الله. ده ما فيش، ده تأويل ايه؟ بقرة تبقى عائشة يد أبي لهب يبقى أبو بكر وعمر، ده تأويل إيه ده بقى؟ ما فيش الصورة دي في القرآن، ده الصورة دي هي في القرآن، القرآن اللي أنزله ده قالوا الخوارج ده ولا قالوا المرجاة؟ دول ليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين. دول هتعتذر لهم، هتقول إيه؟ لعل إيه؟ لعله ما فهم، لعله ما بلغه، ها؟ لعله ما فهم، لعله ما بلغ. إيه اللي ما بلغ؟ وإيه اللي ما فهم؟ إيه اللي ما بلغ؟ اللي بلغوا الأئمة دول بلغوا مرتبة لم يبلغها الأنبياء والمرسلون، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ده الخارجي بيقول كده، ده الجبر بيقول كده، ده القدر بيقول كده. في تفسير على وجه الأرض، تبت يدا أبي لهب أو بكر عمر، في تفسير على وجه الأرض قال إن البقرة هي عائشة. في فرقة على وجه الأرض بتقول ما فيش حاجة اسمها لا بخاري ولا مسلم ولا أئمة ولا أبدا. فالخروج بالسيف إنما ينص العلماء إذا نصوا عليه كان يرى السيف، خرج بسيف كذا، لأنه هو أعظم الخروج، وليس لأنه القيد في مفهوم الخروج. فإن المفهوم عائد إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نزع اليد من الطاعة، وهو مفارقة الجماعة، وهو خلع هذا، وهو المنازعة والمنابذة، وهو إلى آخره، هذا مما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال نعم. تعالى
يعني شوفوا يا إخوانا، شوفوا يا شباب، مثال بسيط خالص. شوف أول امبارح أو من يومين لما يطلع الشاب أبو لحية هذا ويروح يعمل إيه؟ يروح يرمي قنبلة على مش عارف هؤلاء، وبعدين في النهاية لما حاصروه ويمسكوه يقوم فجر نفسه. عملت إيه؟ عملت إيه؟ ماذا أفدت؟ أفدت إسلام في إيه؟ ده أنت شوهت صورة الإسلام. يعني إيه اللي أنت نصرت؟ أنت عملت إيه؟ علمت سنة؟ قمحت بدعة؟ طب ما بدل أنك كنت ترمي القنبلة. السلام عليكم عسكر. عليكم السلام. ازاي اخبار؟ خد ازازه المسك دي، خد مش عارف السواك ده، خد كذا 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 كذا، وحلم ده اخوك، هذا اخوك، علمه. ايه الاشكاليه لو وجدت عنده بعض الشيء؟ علمه يا اخي، علمه. في وسط الشارع تفجر نفسك؟ انت عارف تفجر نفسك في مين؟ طب انت بتقول انا بفجر نفسي في امين شرطه، طب واللي جنب امين الشرطه؟ هو انت بتفجر نفسك بحدود بتحد القنبله ديت اللي انت بتفجر نفسك بها ديت هتطلع في امين الشرطه ده بس، ولا امين الشرطه واللي جنب امين الشرطه والمحل اللي بيجوار كده والشارع كله؟ هؤلاء ستسال عن بينادي يا رب العالمين، ثم امين الشرطه نفسه. امين الشرطه نفسه هذا كيف تفجره؟ لو كان نصرانيا لما جاز لك ان تفجره، لان داخل بعهد وامان او من اهل الذمه. لو كان نصرانيا او يهوديا ما جاز لك، كيف ومسلم؟ فهؤلاء سبحان الله يعتدون ويظنون انهم مجاهدون، لكن انت تتعلم السنة وتعرف الحق وترحم الخلق وتقف على منبر كل جمعة تعلم الناس، تمشي في الشارع تعلم الناس. حتى الذي يقع في الكفر بقول أو فعل تعلمه، تقول تعالى تعلم كيت وكيت وكيت. سبحان الله. ولهذا لما طعنوا في ابن عبد الوهاب إثما وعدوانا وظلما وقالوا بأن هذا الرجل هو الذي علم السلفيين التكفير، ابن تيمية وابن عبد الوهاب، ابن تيمية وابن عبد الوهاب، ابن تيمية اللي بيقول ولقد علم من جلسنا وكذا أني أبعد الناس عن أن أنسب لمسلم تكفير أو تفسيق أو كذا أو كذا أو كذا إلا إذا قامت الحجة. وهذا ابن عبد الوهاب يقول: وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وكذا. لكن احنا بنقولها عن ابن عبد الوهاب في تمييز منهجه في التكفير، ليس في الاختلاط والتمييع، زي ما بيقول محمد حسان لما بيقول انتوا ابن عبد الوهاب بيعمل وابن عبد الوهاب بيسوي وكذا وكذا، لما يسأل عن الصوفية والسلفية ويريد ان يجعل ان الصوفية ليس بينهم وبين السلفية ايه عداء ولا شيء ولا مؤاخذات ولا كذا، ويسوق هذا النص كما ساق نص ابن تيمية لما قسم الصوفية إلى كذا ليبين أنه لا فرق بين السلفية والصوفية، مش ليبين براءة هؤلاء من التكفير وأن الصوفية على ضلال مبين؟ لا، أنت بتقول يا شيخ محمد في الصوفية ده، الصوفية دول ده شيخ، اسمع شيخ الإسلامي ابن تيمية بيقول في المجلد 11 الصفحة ما أدري إيه، كويس جميل قوي. وبعدين ولهذا اتصل عليه الرجل وقال كأني أسمع إلى الرجل صوفي، والتاني يقول له بس أنا عايز أصحح لك بقى حاجة، ابن تيمية لم يقل إنهم ثلاث أقسام وكذا فقط، ابن تيمية قالهم صديق هذه الأمة، معنى الكلام ده كمان. فما شاء الله، صار ابن تيمية الصوفي الذي حكم على الصوفية بالصديقيه، وصار ابن عبد الوهاب هو والصوفية كده، ده ما بيكفرهمش ولا حاجة، ده ما بيكفرهمش وبيحبهم، ما بيكفرهمش وبيحذرش منهم. ما تكمل، أكمل في بيان، وتأخيره بيان عن وقت الحجة غير جائز شرعا. ليه؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يقال هؤلاء دعاة أمن وأمان، دعاة سلام، ما يدري أن السلام في السلامة، وأن السلام لا يكون إلا على وفق منهج السنة والجماعة. ولهذا سبحان الله، أن يكون الإنسان عالم ملة أو شيخ ملة هذا من أصعب ما يكون، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. هي صعبة يا إخواني، فعلا هي صعبة، صعبة في شهرة حسان، في قناة العالم بيشاهدها، في وضعه الذي وضع فيه، هذه تحتاج إلى من؟ تحتاج إلى طالب علم راسخ متجرد يتكلم. إن كان في ضعف ما يروحش، طريح لي، ما أنت عارف أنك تسأل كده، طريح لي أصلا. إذا كنت عاجزا عن أن تنطق بالحق فلا تنطق بالباطل، واعلم أن إذا كان الساكت عن الحق شيطانا أخرس، فإن المتكلم بالباطل شيطان متكلم. فالشيطان شيطانان، شيطان ناطق متكلم بالباطل، وشيطان ساكت عن النطق بالحق، هذا أخرس. نعم.
وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
ولك أصل مصلحة بقى المفسدة، أصلنا لو أنا اتكلمت كده هيقوم يقولوا يفكروا إيه إن شاء الله، يفكروا من السلفية دول بيكفروا، وهم دلوقتي فكروا من السلفية إيه ما بتكفرش، هتيجي بعد كده يقولون لا خلي بالكوا دي التكفير ده في ضوابط، ويقول لك اه مع هذا اتبعناه، تتبعنا زي حزب النور ضحك علينا وتعالوا انزلوا بتاعه، وبعدين بعد كده مش عارف. لا 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 لا، يبقى انت من اجل ماذا؟ من اجل ضرب السلفيه تتكلم بهذا؟ يبقى انت عملت ايه؟ ما المصلحه التي ترجوها اذا؟ ما هي المصلحه التي ترجوها؟ نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه المسلم يا كافر فقد باء بها احدهما.
نعم.
وقد ورد في صفة
الخوارج، قال أخي مسلم يا كافر، هذا التحذير من أن تنسب أخاك إلى كفر لم يستحق، فقد باء بها أحده. وفي الحديث الآخر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، يعني إذن لو كانت بحق ودليل فنعم، فإن الإنسان قد يكون على الإسلام اليوم ويرتد. قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتله، وهذا يكون مرتدا. ولهذا لا يقال بأن هذه الكلمة حرام أن تقولها لمسلم أبدا أبدا أبدا، لا، هي حرام أن تقولها لمسلم أبدا 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 إن كانت بغير حق. فإن كانت بحق وقلت لو هو يستحقها فهذا المرتد. من المرتد؟ مسلم ترك دينه وارتد عن دينه، يعني صار كافرا، هذا هو المرتد، هذا هو المرتد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع أصالة، وإنما منع التجاوز، فقال فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، وقال فقد باء بأحدهما أي المستحق. ولهذا شوف ما قالش فقد بؤت بها، النبي ما قال من قال أخي كافر فقد باء بها. انتبه يا أستاذ إبراهيم، النبي لم يقل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها، إنما قال فقد باء بها إيه؟ أحدهم اللي هو القائل أو المقولة له، واخد بالك محفوظ، خلي بالك من الحتت دي. وقال في الحديث الآخر فإن كان كما قالوا إلا قد حارت، يعني فعلا ممكن توافق حقا، يقول لأخي يا كافر وتوافق حقا، يبقى من الذي يبوء بها؟ من قيلت له. أو لا توافق حقا ومحلا فقد باء بها القائل. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قال كافر فقد باء بها، قال بالك إسماعيل، إنما قال فقد باء بها إيه أحدهما. يبقى رجعنا إلى الدليل ولم نرجع إلى أصل الوصف أنه لا يجوز الوصف أبدا. وفي الحديث الآخر فإن كان كما قال وإلا حارت إيه حارت عليه. قال في الحاشية أخرج البخاري في كتاب الأدب باب من أكفر أخاه، اسمع قال باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. بغير تأويل، ما عنده مستند، ما عنده مستند فهو كما قال، يبقى تعود عليه. إنما إذا كانت بمستند يبقى استحقها الآخر. ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه. وهذا لفظ مالك في الموطأ وأحمد في المسند، وليس عندهما لفظة المسلم. ولفظ البخاري أيما رجل قال أخي يا كافر، ولفظ مسلم أيما امرئ قال لأخي يا كافر، وفي لفظ له إذا كفر الرجل أخاه. يبقى إذن فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا حارت عليه، ولا حارت عليه. يبقى لا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما، ولا أن يصفه بالكفر ولا بالفسق ولا بالتبديع، إلا إذا كان هذا قائما على ساق الدليل، إلا إذا كان قائما على ساق الدليل وكان عنده حجة وكان عنده برهان لذلك. طيب هذا يتضمن أن تكفره الكفر الأكبر أو الأصغر، فإن الكفر الأصغر يحتاج إلى دليل كما قلنا. حتى الفسق يا مبتدع يا فاسق يا كافر لابد أن يكون على ذلك الدليل، لابد أن يكون على ذلك الدليل. فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. حتى الكفر أصغر لابد أيضا له من الدليل. طيب يبقى بقى ما معنى حارت عليه، ما معنى فقد باء بها أحدهما، هل يا ترى رجعت عليه، هل هذا يكفر كفرا أكبر؟ إذا قال أخي كافر ولو كفره الكفر الأكبر وبغير تأويل هل يكفر؟ ما هو الأخي يعني مسلم، لا احنا القائل هذا لو تعدى فيها وكفر أخاه وكفر أكبر وبغير تأويل هل يكفر؟ القائل يكفر؟ لا، كفر دون كفر زي هو كفر أخاه كفر أكبر. لا، قال الأخي مش قال هو، مش القائل، مش القائل لا. هو لا يعتقد أنه هو أخوه، هو لا يعتقد، هو كفر كفر أكبر. أثبت لمين؟ أنت على فكرة رأسك بعيد، ليس في النقطة نفسها. ده لأخي يعني للمسلم، واخد بالك، يعني للمسلم. من قال أخي كذا، من قال أخي المسلم، ده معنى لأخي. أيوة دكتور، شيخ
تفصيل. كان كفر لدينه وهو عليه لدينه فتعود عليه.
أحسنت، يعني لو كفره لأنه مسلم، لأنك نطقت بالشهادتين، لأنك بتصلي وتصوم وتزكي، لأنك بكذا، يبقى هذا عاد عليه بالكفر أكبر. ليه؟ لأنه هنا ارتبط بقى بالشريعة، لأنه يجحد هذه الشريعة، لأنه كذب بهذه الشريعة، لأنه يرد هذه الشريعة، لأن علة التكفير عنده أنه إيه؟ ما هو عليه من إسلام. يبقى كفر مسلما، كفر من جعل الله عز وجل شرط الإيمان فيه، ما جعل الله شرطا لحصول إسلام العبد هو كفر من أجل هذا، فيكون هذا عائدا إلى الشريعة بتكذيبها وجحودها. طب وأما إذا قال على وجه الاعتداء، على وجه الاعتداء والتعدي، فهذا يكون ماذا؟ يكون كافرا كفر الأصغر، فيكون هذا من باب الوعيد. طب وإن قالها بقى بتأويل وأدلة لكنه جانبه الصواب، فهذا معذور، فإما أن يكون معذورا، وإما أن يكون عاصيا، وإما أن يكون كافرا. يكون كافرا إذا عاد تكفيره إلى الشريعة نفسها، يكفر لأنه يصلي، يكفر لأنه يستدل بالسنة، يكفر لأنه يصلي. طيب الشيء الثاني إذا كفره من غير تأويل في هذا وإنما اعتداء فهو ماذا؟ فهو كافر كفرا دون كفر. طيب إذا كفره بتأويل بقى معتبر، بتأويل معتبر ولكن وجنبه الصواب يعني حسب الأدلة لا بحسب الشهوة وكذا، فإنه يكون معذورا ولا يكون كافرا، فيكون حكمه حكم مسائل اجتهاد. مسائل اجتهاد. طب والدماء دي فيه اجتهاد؟ مفترض الدماء ده والتكفير ما يكونش فيه اجتهاد خالص. من قال هذا؟ أسامة تأول فقتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، وعمر رضي الله عنه تأول فقال في حاطب إنك منافق. لكن اللي بيحذر منه العلماء هو أن يتأول من ليس بأهل، أن يخوض هذا التأويل أحداث وأسنان وسفهاء وأحلام. أما علماء كبار لا، أما علماء كبار فيرجع إلى العلماء في هذه الضوابط. ولهذا حينما يقال هذا كافر توفرت الشهود وتفت الموانع، هذا مرجعه إلى مين؟ إلى من هو صالح لهذا. فإذا والله ظهر له الشروط توفرت والموانع انتفت وكفر، ولو كان عند الله على خلاف هذا فهو معذور، لأنه من قضايا الاجتهاد التي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم أي في أي حكم من الأحكام فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر، أي في أي حكم أحكام اللي مبناها على الاجتهاد، اللي مبناها على الاجتهاد. أما ما لا يحتمل الاجتهاد وهو قطعي الثبوت قطعي الدلالة فهذا لا اجتهاد فيه، وإنما الاجتهاد في تطبيقه وتنفيذه لا في تأويله أو تنزيله. نعم.
قال رحمه الله.
طبعا الحاجات اللي نتكلم فيها لأنها حاجات زي محكات، وإن كانت سهلة بالنسبة لكم إلا أنها في الحقيقة هي التي أحدثت مثل هذا التباين بين أفكار الجماعات، لأنهم لا تعلمون يا أخواني هذه الأشياء من كتب أهل السنة وعلى أيدي أهل السنة، إنما اللي بيعلمهم ده رجل طلع من مكتبته، طلع من شقته، طلع من عقله وجلس في المسجد اللي هو المسجد اللي هو الزاوية عبارة عن 60 متر في القاهرة أو في الإسكندرية، وعلى الستارة الخضراء على الباب، وتدخل هي حمام واحد بس، وتجد الحمام ده ايه مع 2-3 ما تعرفش من اللي بيدخل ومن اللي بيخرج، هما 2-3 لحى كبيرة وكذا وكذا، بيقيموا الصلاة بعد 3/4 ساعة، محدش بيصلى اللي هما بس في المسجد، او رجل جزامات جنب المسجد وخلاص ويخرج. هما دول ده طبيعتهم ودول طريقتهم، يلبس اللبس الباكستاني او نحو هذا اللباس الباكستاني، فيصب فكره الذي تعلمه والفكرة التي هو عليها يصبها ايه ايه في فيهم، لا كتب سلف ولا كتب كذا، لكن هو يجيب من كلام السلف اللي هو يريده، انما كتاب برمته، كتاب برمته ويجعله امامه ويلتزم فهم السلف فيه ويشرح وينقل هذا كلام ابن عباس، هذا كلام مسعود، هذا كلام كذا، لا هذا ممنوع، هذا ممنوع عندهم الا ما وافق هواهم، كما قال الله عز وجل هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. نعم. فنسال الله السلامه والعافيه والحمد لله على سعه السنه وسعه الاسلام بفهم السلف الصالح. يا الله يا الله، كان الواحد يفكر يا اخواني ان في يوم من الايام، والله يا اخواني الواحد كان بيخاف من عناوين المسائل دي اصلا. اي والله يا اخواني المسائل ديت معقوله في يوم من الايام ممكن امه تفهم المسائل ديت وكذا وتكون مسائل سهله وبسيطه؟ هذه المسائل خد بالك يعني كان حاجه صعبه، حاجه صعبه. المكاتب زمان انت يعني لو ربنا هداك تدخل تجيب كتاب رياض الصالحين او الاربعون النوويه، انما الكلام ده صعب صعب بقى. يقوم جايبة صدمة كنت لسه عايف أولى كلية والطائفة الممتنعة يا خبر أبيض ده في علم طائفة ممتنعة والتطر والياسق مش عارف ايه والنزاح وشيخ الإسلام بيقول وشيخ الإسلام بيقول ابن عبد الوهاب بيقول إلى غيره، يخوفك المسألة أبسط مما يكون، أبسط مما يكون. لكن من الذي سيعلمك هذه البساطة؟ من هم؟ من هم الذين كانوا يعلمون؟ من هم؟ عبد الخالق العطار بتاع العفاريت يجي يعلمك العفاريت ويمثل الإنسان الجن الإنسان وكذا، والجمعية الشرعية والمساجد تمتلئ وتفرغ بكثرة الأعداد علشان إيه؟ الوقاية من الشيطان، يمثل الجن ويقرأ على الجن وكذا، ده زمان. أو يجي واحد يطوف في البلدان ببعض أحاديث الرقائق ويكون مثلا مسؤول أنصار سنة عنده التكفير وعنده الإخوان وعنده كذا فروع بيفتحوها ومش مشكلة مين القائم عليها، قائم على إخواني مش مشكلة، في مثلا في لا في ستموني لا مش عارف في مطروح، المهم أي فرع وخلاص طالما تجيب الأوراق افتح الفروع، وفي النهاية تكون لتكفيريين تكون لإخوانيين تكون لتبليغيين، المهم عندنا 100 فرع 1000 فرع ودمتم. وتجد في إدارة أنصار السنة الخلفي والسلفي لم تكن على عهد حامد فقي أو على عهد عبد الرحمن الوكيل أو على عهد هؤلاء، وإنما هي الجامعة الحاوية لكل الأفكار، فتجد في أنصار السنة بفروعها 72 فرقة أو 73 فرقة، ما أحسن الظن أنه قد يوجد يعني بعض الفروع القائم على منهج السلف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد ورد في صفة الخوارج آثار كثيرة واختلف الناس في تكفيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم
آثار كثيرة في صفتهم كما قال أحمد رحمه الله عليه، قد صح الحديث فيه من 10 وجوه. نعم.
لأن النبي صلى الله
يعني
عليه
10 وجوه مش طرق، من 10 وجوه مختلفة، جاء حديث بهذا الوصف جاء حديث بهذا الوصف، ولذا اعتنى العلماء بالتصنيف في الخوارج وحق لنا أن نعيد وأن نكرر في هذه الأوصاف وفي جميع أنواع الفرق والطوائف حتى نكون على حصانة، والحمد لله ما في قضية أعظم من هذه، ما في قضية أخواني والله أعظم من هذه. جزاك الله خير يا محمد على هذا السؤال، سؤال أمس، وإحنا بنوصي كل أخ يا أخواني أن يجعل هذا السؤال يا أخواني أصلا عنده. يا أخواني أنت أبو موسى الأشعري؟ هل أنت أبو موسى الأشعري الذي انطلق إلى عبد الله بن مسعود قبيل الفجر؟ أنت أبو موسى لما حصل عنده شيء رآه واشتبه عليه لم ينتظر صلاة الفجر يا إخوان، لم ينتظر صلاة الفجر يا إخواني، هذا أبو موسى الأشعري. تعرفون أبو موسى الأشعري من هو يا إخوان؟ أبو موسى الأشعري يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ أبو موسى الأشعري الذي علمه النبي ورباه النبي صلى الله عليه وسلم، أبو موسى الأشعري صاحب الصوت الجميل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك بالبارحة. شيخ يا أخوان مش ابن باز، شيخ أبو موسى مش ابن تيمية، شيخ أبو موسى مش الإمام أحمد، شيخ أبي موسى النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه يا أخواني، يثني عليه: لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، يثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري. ومع ذلك لما يشتبه عليه شيء قبيل الفجر يكون عند عبد الله بن مسعود، يا حمادة إيه يعني ما تيجي من ديروت تتعلم؟ جزاك الله خيرا، صلى الله نجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتك يا محمد، لما تيجي من طاجيكستان تبحث عن السنة حق. نعم يا أخواني نبحث، هنا من يذهب إلى طاجيكستان من أجل الدولار، من يذهب إلى روسيا من أجل الدولار، من يذهب إلى اليونان من أجل الدولار، يسبحون في البحار ويتعرضون للأخطار هو وزوجه وأولاده الكبار والصغار، من يصل منهم ومن لا يصل من أجل الدولار، فعلى ما يتعجب أن يرحل الإنسان من أجل الآثار. فإذا كانوا يبحثون عن الدولار فتعرضون للأخطار، فأولى بك أن تبحث عن الآثار، ولو تعرضت للأخطار حتى تموت على طريق النجيل أمنا. لن نقول ابن تيمية اللي فعل، ولن نقول أحمد اللي جاب الأرض، ولن نقول ابن خراش اللي شرب بولة، ولن نقول شعبة اللي بعث ثبيته، نراهم أمامنا، نراهم أمامنا الآن في عصرنا في زماننا، مراكب تغرق بالمئات من أجل الدولار، من أجل الدولار. وأما أنت فينقم عليك، منين بتأكل؟ من أين؟ من ينفق عليكم؟ أخوكم ذهب إلى مصلحة حكومية على الشباك بيصرف شيئا، أحد إخوانكم سلمان من أسوان، فالموظف بيقول له: طب ما انتم متعلمين تعليم عالي اهوت، هو طبعا اخ اللي مش عارف معاه كليه اثار، واللي معاه كليه تجاره، واللي معاه كليه هندسه، واللي معاه كليه طب، واللي معاه كليه مفكر، هم بقى دول دبلومات تجاره، ما كان الناس تحذر من هؤلاء، دول دبلومات تجاره او فاشلين في التعليم، لكن يفاجئ ان هذا مع كذا وهذا مع كذا وهذا مع كذا. طب ما انتم معاكم كليه اهوت، ما انت قال والله احنا جايين نتعلم. يعني انت جاي بتعلموا ايه؟ مش الكتب دي عندك؟ ما تروح تذاكر. قالوا ما هو انت مش فاهم، ما هو انت لو فاهم مش هتقول كده، انت مش فاهم. بيقول المكتب كله اجتمع علي مع الزحام في دقائق، يعني انت منين جاي؟ زي اهل الكهف كده لما يخرج، العملة دي منين؟ انت لسه العملة دي، العملة دي مش لسه، ده الملك ده مش هو الملك بتاع العملة دي، تعال بقى قول انت جاي منين، انت جاي منين، فين كهفكم ده؟ قول لي تعالى، دي عملة في أصول السنة، في حاجة اسمها عايز أتعلم، عايز أتعلم، عايز أخد دورة في مش عارف البي زي إس ولا مش عارف كذا ولا مش عارف دورة إيه عشان يسافر، ماشي، لكن دورة عشان تعرف الحلال والحرام، دورة عشان تعرف توحيد وعقيدة، دورة إزاي؟ أنتوا عايشين إزاي؟ لكن يسأل عمن يعرض نفسه وزوجه وأهله لهذا؟ ده العجيب أنه إن غرقت المركب قالوا الدولة، وتحارب الناس في المعاش يعني يجدون من يدافع. فأولث بك ثم أولى ألف مرة، ألف مرة ألا تنام وعندك شبهة. ليه اتصل على الشيخ الذي تحب، على الشيخ الذي طرأ عند رفع الإشكال في المملكة، اشحن بمئة جنيه واتصل يا شيخ أنا عندي شبهة، تصل على الإفتاء، عايز تصل على الإفتاء الآن على الشيخ الفوزان على الشيخ، هتتصل الآن هات لك 100 جنيه استلفها، مش عندك استلفها، قول يا ناس بيع شكارة رز عندك في البيت واخد بالك ب 500 جنيه واتصل على عالم في المملكة، لأن ده أهم من أرزك، أهم من أرزك وأهم من خبزك، أهم من بيتك الذي تسكن فيه، أهم من بيت، خد خيمة، بيع بيتك وخد خيمة، لكن تكون على الاستقامة وتكون على الهداية أولى هذا. ولا تقول أنا بدا لي اجتهادا وانا بدا لي من الكتب، لا، هذا موسى يرحل العبد الله بن مسعود وان كان معه يساله، هذا حذيفه بينما الناس يسالون عن الخير وحذيفه يسال النبي عن الشر مخافه ان يدركني، يخاف ان يدركه الشر وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الرسول وبين صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم ويخاف. وأنت اليوم تأمن أبواق متعددة وقنوات متنوعة وكتب كثيرة وأزمنة عجيبة قل الناطق فيها بالسنة، فأولى بك يا أخي، بارك الله فيك، أولى بك، قضية عظيمة الحقيقة، قضية عظيمة أن نعرف أهل البدع بأوصافهم وبأعيانهم، أن نعرفهم بأوصافهم وبأعيانهم، لا تتورع أن تسمي أهل البدع وأن تحذر منهم، لابد حتى تتم النصيحة، لابد، لا فرق بين أهل السنة وأهلها ولا بين أهل البدع وأهلها، من الذي نشر بدع إلا أهلها، ومن الذي علم الأمة السنن إلا أهلها، لا تفصل بين القول والقائل، بين البدعة والداعي، بين السنة والقائم. لسنا على مذهب أحمد، ولكننا نقول نحن على مذهب أحمد الذي ومذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصرة السنة في فتنة خلق القرآن، هو ليس مذهب أحمد اخترعه، لما هو مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول نحن مع أحمد ابن حنبل لا مع أحمد ابن دؤاد، وصدق من قال من السلف أحمد السنة وأحمد البدعة، هذا أحمد السنة ابن حنبل وهذا أحمد البدعة ابن أبي دؤاد، لابد يبقى في الأمة التعريف بهؤلاء. أحمد السنة يقول إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس السنة، ودول إلى الآن بيبحثوا مسألة التسمية، مسألة التسمية لم يبحثوها هؤلاء في من؟ في الأسماء التي انتهت. فيقول الذهبي رحمه الله وقد ورد في صفة الخوارج أثار كثيرة، نعم، واختلف الناس في تكفيرهم
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وقال فيهم شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه،
يعني أن هذا سبب الاختلاف عند المتأخرين، أنهم قالوا منهم من قال بأنهم كفار ومنهم من قال بأنهم ليسوا كفار نظرا لهذه النصوص، وهي مثلا كنص يمرقون من الدين، فحملوا هذا على الدين الذي هو الأصل الإسلام، فيمرقون يخرجون منه وبالتالي يكفرون، خصوصا أن النبي قال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتم لأقتلن لهم قتل عاد، وقتل عاد قتل كفار، ولكن الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم وهو الصحيح الذي لا ينبغي خلافه أنهم ليسوا كفارا. ومعنى يمرقون من الدين أي من الدين الكامل الذي عليه رسول الله، من الدين أي من العمل، هذا الدين اللي هو العمل، دين الذي هو كمال الإيمان، فليس على هذا العمل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس على العمل المطلوب منهم، وليس هذا الكلام يعود على الأصل. وأما لأقتلنهم قتل عاد، قال لأقتلنهم قتل، هذه صفة القتل، صفة القتل، وليس حكم المقتول من جهة القتل، كما أن النبي يقاتل الكفار فكذلك يقاتل هؤلاء، يقاتل هؤلاء، يقاتل هؤلاء، فهؤلاء يقاتلون، وفي ذلك مشروعية قتال الخوارج، ولهذا لم يختلف الصحابة رضوان الله عليهم في قتال الخوارج، في قتال الخوارج، إنما في فتنة علي ومعاوية اعتزل الجمهور هذا القتال، إنما في قتال علي للخوارج لم يعتزل الصحابة ذلك، وإنما قاتلوا مع علي رضي الله عنه. إذن في استحقاق القتال، لأنهم قتل عاد كما أقاتل الكفار أقاتل هؤلاء، ولكن هذا قتال بغاة، لكن القتال نعم، القتال نعم، كما أن الكفار يقاتلون فكذلك هؤلاء البغاة يقاتلون، كما قال سبحانه وتعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فيمرقون من الدين ودين العمل اللي هو الدين الكامل الذي هو فعل الأوامر واجتناب النواهي، فهؤلاء قد نقص إيمانهم بهذا، بهذه البدعة الخطيرة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فالخوارج مبتدعة مستحلون الدماء والتكفير.
نعم، هذا حكمه رحمه الله تعالى، قال فالخوارج مبتدعة، ولم يقل فالخوارج كفار، إنما قال فالخوارج مبتدعة. نعم.
مستحلون الدماء والتكفير يكفرون عثمان وعليا وجماعة.
نعم، ذكر في الحاشية بعض الكلام وبعض النقولات، من ذلك مثلا ما قاله الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، قال وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى، ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهم، والدليل عليه عمل السلف الصالح فيهم. ألا ترى إلى صنع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخوارج؟ طبعا حقيقة يعني مما من أعظم الأدلة، لأن النصوص قد يفهمها البعض ويحملها على الخروج الأكبر، وقد يحملها البعض على الخروج الأصغر، فيكون الحقيقة تطبيق الصحابة لهذه النصوص هو الذي جعل الفهم هنا فهما قطعيا. قال ألا ترى إلى صنع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخوارج، وفي كونه عاملهم في قتالهم معاملة أهل الإسلام بخلاف قتال أبي بكر رضي الله عنه المرتدين، على مقتضى قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإنه لما اجتمعت الحرورية وفرقت الجماعة لم يهيجهم علي ولا قتلهم، ولو كانوا بخروجهم يعني أولا يعني ولو كانوا بخروجهم مرتدين لم يتركهم، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينهم فقتلوه، ولأن أبا بكر خرج للقتال أهل الردة ولم يتركهم، فدل ذلك على اختلاف ما بينهم في المسألتين. وكما قلنا بأن علي رضي الله عنه أرسل من ينظرهم أولا ثم قاتلهم بعد ذلك، ولكن لم يسب منهم ولم يتبع يعني فارهم ولم يجز على جريحهم وكذا، فدل هذا على أنه قاتلهم قتال من؟ قتال البغاة، قتال البغاة. وحتى هناك من الرواة من كان على مذهب الخوارج، ومع ذلك قبلت روايتهم، لأنهم لا يستحلون الكذبة ولا يرون الكذبة، يرون الكذبة كفر، فلهذا قبلوا روايتهم، والكافر لا تقبل روايته. فالصحابة رضوان الله عليهم قاتلهم قتال البغاة ولم يقتلهم قتال الكفار، وهذا تطبيق عملي في فهم هذه النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فالخوارج مبتدعة مستحلون الدماء والتكفير، يكفرون عثمان وعليا وجماعة من سادات الصحابة، من سادة الصحابة رضي الله عنهم.
طيب، ما الفرق بين تكفير الروافض للصحابة وتكفير الخوارج للصحابة؟
تأويل.
وكان من ضمن المكفرات للروافض الكفر الأكبر تكفيرهم لجل الصحابة. وهذا تغيض، هذا تغيض وبغض للصحابة رضوان الله عليهم، وهذا إنما هو ماذا؟ تأويل. ولهذا علي رضي الله عنه ما كفر قاتله ومبغضه، ما كفره ولا قال أقيم فيه حد الردة، ولا عثمان رضي الله عنه ثبت أنه كفر من خرج عليه وقتله، ولا كفرهم الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا أنتم كفار. نعم.
قال إسحاق الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخوارج كلاب النار. قال: حشرج ابن نباتة قال: حدثني سعيد بن جهمان قال: دخلت على علي.
وعيد عظيم، الخوارج كلاب النار، وكما قلنا ما صحت الأحاديث إلا في هذه الطائفة، أما القدرية فقد ورد فيها أحاديث لكن بمجموعها حسنها البعض، ولكن كلها لا تخلو من ضعف، والأقرب أنها ضعيفة. أما الفرقة التي صحت فيها الأحاديث هي هذه الفرقة، فرقة الخوارج، وذلك لعله نظرا لاشتباهها، ليس لأنها أعلى من الروافض، فالروافض لما كان كفرهم صراحا صراحا فلم يختلف لم يختلط أمرهم على المسلمين، أما الخوارج فإنهم أهل عبادة وأهل طاعة، تحققون صلاتكم من صلاتهم، ولأنهم أيضا يعتمدون على مثل هذه العواطف، لأنهم يخرجون بسبب مثلا ما يدعون من ظلم الحكام ومن عدم قيامهم بما ينبغي عليهم ومن ومن، فربما خال على الناس مثل هذا، ولأنهم يتأولون أيضا تأويلات قد تنطلي على البعض. نعم.
قال حشرج بن نباتة قال حدثني سعيد بن جهمان قال دخلت على ابن أبي أوفى وهو مكفوف فقال: من أنت؟
يا سلام، شوف السلفي بقى، شوف يا سيد السلفي، شوف التبة يا علي، التبة طالب العلم السلفي ده لما يقعد في مسجد بس، فقط في مسجد بس، أقول لك لما يبيع طعمية، أقول لك لما يجلس كده أمام بيته بس كده، أقول لك لما يكون في بلد لوحده، تبة تبة. الناس في أمل ما وجد هذا الطالب السلفي، بس الطالب السلفي الواضح، الطالب السلفي بحق اللي ما عنده اشتباه، تروح له بالمسألة الكبيرة يعطالك كده، الناس يعيشون في فتن وعنده الأمن والأمان والسلامة، ما عنده ايه التناقض ولا عنده ايه التلون، وجه واحد، لأن وجه السنة، وجه السنة، وجه السنة. شوف ابن باز لما اجتمعوا حواليه ويا شيخ والحاكم بيعمل والحاكم بيسوي ولو فعل ولو ما ادري يبدل ولو كذا، والشيخ هو كلمة واحدة وخلاص. ولما قام التفجير اللي هم اصحاب التفجيرات دول العمليات الانتحارية، ويا شيخ وده بأحدث نكاية وكذا، هو كلام واحد. ويا شيخ ده رابين اشاد بفتواك، يا شيخ اسحاق رابين الاسرائيلي اشاد بفتواك في مسألة الصلح وكذا، هو واحد هو واحد هو واحد حولها يتمحو. يا شيخ ده ابن ابراهيم افتى، قال ابن الشيخ ابن ابراهيم شيخ كبير ولكن يصيب ايه ويخطئ، وهذا أي هو استحال اذا كان مستحيلا. يا شيخ كل هذه الامور اوردوها وهو كلمه واحد، لانها كلمه السنه، هي كلمه السنه. فالطالب يا اخواني الذي يحصل به النجاه هو الطالب السلفي اللي تربى تربيه صحيحه، تربيه غير مهزوزه. ولهذا أنا أنصحك كل يوم بعد ما ترجع من الدرس تمسك قلمك مدحت. أنا في الجملة على معتقد أهل السنة وكل حاجة والحمد لله، ودرست كتبا مئات من الكتب، مئات مش عشرات، مئات، لكن أنا أخبر بنفسي أو ما أقعد مع نفسي أقول إيه إيه المسألة من مسائل الاعتقاد اللي حاسس أنا إن أنا ضعيف فيها شوي. يعني إيه ضعيف؟ مش ضعيف عن الاعتقاد فيها، لا ضعيف ان انا اواجه اهل الشبه فيه، ضعيف ان انا لو اورد علي اشكالية فيها قد تخفى علي الاشكالية. يا ترى هي مسألة القدر او مكتبه؟ مثلا مسألة مثلا ايه؟ مسألة مثلا الصفات او مكتوبها. ده مثلا اي مسألة ترى انك فيها ضعيف، الضعف النسبي انت عندك فيها مجمل اعتقاد جيد لكن ترى انك ضعيف فيها، اجعلها ودونها، فلا احد اخبر بمستواك منك. هذه نصيحة انتفع بها. انا ضعيف هذه المسألة، ضعيف هذه المسألة، واحاول ان اتبع كتب السلف واذاكر، والاستشكال عندي شيء ادونه حتى اذا لقيت شيخي او لقيت من هو اعلم من شيخي اسأله عن هذه المسألة، بحيث اقوي نفسي في هذا الباب، اقوي نفسي في هذا الباب، فلا اخترق، لا اخترق، سواء كانت المسألة متعلقة بالاصل او بشيء متعلق بهذا الاصل. كن عندي ردود. مثلا مثلا زلات بعض العلماء في هذا المنهج وهم منتسبون الى السلف، اشوف فعلا مثلا هل قتادة ده ورد مثلا عنه كلام في القدر وكذا، هل عكرمة مثلا تحليل مسألة عكرمة وما نسب اليه من رأي الخوارج والصفرية مثلا ديت ام حاجات مثلا قد تكون دقيقة بالنسبة لي، ولا انا عارف ان بعموم فان زلة السلف هذه معروفة لخفاء الحق، بس انا عايز رد خاص، انا اريد ردا خاصا في هذه المسألة مثلا. فأما جمع مثل هذه الايه الاشياء، ايه اشكالية ابن عقيل، ايه اشكالية ابن جوزي، ايه اشكالية البقلاني، ايه اشكالية البيهقي، ايه اشكالية كذا، او ما جمع في هذه وتكون بحثا ايه بحثا خاصا. يبقى انظر الى مواضع الضعف عندي. ليه؟ انا لا ارضى ان اكون كذا من 5 سنوات على المستوى العام هذا، لكن احاول. ودي جهدك الخاص، هذا جهدك الخاص، لانه ممكن الشيخ مهما شرح، ولهذا لو ان الانسان جلس عند 1000 شيخ يبقى استشكالك انت المورد انت بتحتاجه، لان قد لا يصل الشيخ الى موردك الخاص. الصحابه استفسروا، ليه استفسروا؟ مع ان النبي بين، لان الموضع ده لم يصل اليهم مثلا الشيء الذي يطمئن اليه في هذا، يحتاج عند اشكاليه في هذا الباب، عند اشكاليه في هذا الباب، ولو كان هو على طريق النجاة وعلى الاستقامة. ولهذا كانت استفسارات الصحابة فيما يغمض عليهم. أنت كذلك أولى بك هذا. ما في أحد فينا يا أخواني أحصى السنة، وما في أحد فينا يعني سؤال باختصار حتى يصل المعنى إليك بسهولة. أنت على عقيدة السلف؟ أيوة نعم. فاهم المنهج؟ آه. وشيخ يسمع عقيدة السلف؟ أيوة نعم. أنت كشيخ الإسلام في هذا أو مقارب له أو مقارب لمستواه أو لا، خلاص احرص بقى انك انت تتمم النقص الذي عندك شيئا فشيئا، وان كنت لا يمكن تصل لمستوى شيخ الاسلام، لكن المعنى الذي اريد ان اقوله انك انقص من شيخ الاسلام، انقص من شيخ الاسلام بقى بعشر درجات، ب100 درجة، حاول تجيب لك منهم 20 30 40، يبقى انت قربت ايه؟ اقتربت من شيخ الاسلام بينك وبينه 70 نقطة فقط. لكن انت مش شيخ الاسلام ولا احمد، يبقى ده ليه؟ لتفاوت العلم. طب العلم ده موجود؟ اه العلم ده موجود في كتاب موجود، يبقى اطلع عليه. يبقى اليوم ترجع وتحدد مواضع الضعف عندك. مواضع الضعف ليه؟ مش مترتب عليها بدعة، لا. اجي مثلا مسألة الجرح والتعديل وهذه البدع والاهواء وكلام ده، اقوم اثقل نفسي ايضا. انا حاسس ان انا مسألة مثلا الله إقامة الحجة وفهم الحجة مش مستوية كويسة عندي، حطها اكتبها مثلا. أنا مش مستوي عندي مثلا مسألة يعني العذر بالجهل قوي، واخد بالك؟ عايز أجمع مثلا فيها. أنا مسألة الطائفة الممتنعة دي عندي، اكتب اللي أنت تشعر أنك تحتاج إلى مزيد متانة فيه. أنت عندك الأصل نعم، لكن تحتاج إلى مزيد متانة. دي المسائل بي، المسائل هذه تكون أولى من غيرها إنك تبدأ بها اليوم، تبدأ من اليوم في هذه المسائل. واضح يا إخواني؟ وبالتالي يكون حصل لك النفع من شيخك، من الدروس، من المذاكرة، من الاستشكال. لأنه لابد أن نعرف يا إخواني مسألة مهمة جدا، كما قلت لكم ما في طلب يعتمد على الشيخ من ألف إلى ياء. عشان تقول أنا أجلس عند الشيخ من خلال الشيخ أعرف الألف والباء والتاء إلى الياء، ما في أخواني. لا ابن القيم أخذ هذا من ابن تيمية، ولا عبد الله بن أحمد أخذ هذا من أبيه، ولا لا شوف الصحابة يا أخواني أخذوا وغاب عنهم أشياء من النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أحده، هذا غاب عن السنة هذه، وهذا غاب عن السنة هذه، وهذا غاب عن السنة هذه. طيب وما نعمل إيه؟ الشيخ ده أصل في الطلب، الشيخ ده أصل في الطلب، لكن لابد مع الشيخ من المذاكرة، لابد مع الشيخ من الحفظ، لابد مع الشيخ من الاستشكال. واضح يا إخواني؟ واضح. ومن أجل هذا نقول التربية على هذه المشايخ تخرج العلماء. بعض الناس لا يفهم، هو مفكر تخرج العلماء يعني إيه؟ يعني أنا المفترض أقعد عند الفوزان أطلع نسخة من الفوزان بإيه؟ بدرس الفوزان من المغرب للعشاء. والله لو قعدت 100 سنة عند الفوزان من المغرب للعشاء لن تكون كالفوزان بما أخذت من الفوزان. ولو كان العثيمين بما جلس عند السعدي، ولو كان ابن باز بما جلس عند ابن إبراهيم يروح يرمي الكتاب حتى يعود إلى الدرس الذي بعده من غير نظر، ما كان هؤلاء، كان يبقى في النهاية طالب علم، آه طالب علم كويس، طالب علم كذا، لكن ثقة للشيخ لا. إنما كيف لا يخرج من العالم إلا من طرب هذا العالم. شوف يا سمير، تروح تقول لزوجتك كده الفايدة دي، لن يخرج عالم إلا من حلق عالم. مسألة إن العالم لا يخرج عالم بطلة، لن يخرج عالم إلا من حلق عالم. هات لي كده العالم اللي خرج من غير الحلق، لا يمكن قط، مستحيل. هقول لك ده فلان مثلا ممكن عنده علم، عنده علم مش عالم، عنده علم بمسائل، لكن العالم اللي أنا وأنت نتفق عليه العالم الرباني الراسخ لا، لكن عالم يعني بمسائل، قيل عالم لكن بهذه المسائل يقتل نفسه ويقتل أمته، آه يوجد هذا، والواقع خير دليل. هتقولي ده هاتلي هذا عشان نعرفه، هاتلي هذا عشان نعرفه. الأمة الآن منتظرة فتوى الحجي، الأمة الآن منتظرة فتوى الحازمي، الأمة الآن منتظرة فتوى سلمان وصفر، الأمة الآن منتظرة فتوى، لا يوجد أبدا، يسقطون. وإن زهزهت لهم المجالس بعضا من الوقت حتى قدمهم البعض على كبار العلماء. ابن إبراهيم خرج من عباءة العالم، ابن باز خرج من عباءة العالم، ما فيش عالم هيخرج بعيد عن الحلق. يا شباب خلوا هذه حلقا في آذانكم بارك الله فيكم، ما يخرج عالم إلا من حلق العالم، لكان أحمد ولا كان مالك ولا كان الشافعي إلا من حلق العلماء، ولا كان بخاري ولا كان مسلم ولا كان أبو داود ولا كان ترمذي ولا كان نسائي إلا من حلق العلماء. من مشايخه؟ من مشايخه؟ سؤالات أبي عيسى الترمذي لمحمد بن إسماعيل. أبو عيسى الترمذي يحتاج سؤالات؟ آه يحتاج سؤالات، آه يحتاج سؤالات. يعطيك هو العلل الصغرى عشان يضع لك ضوابط العلم، لكن لما يجي بقى في العلل الكبرى يوم يروح للبخاري والدارمي، لما يجي لك العلل الكبرى علل بقى الترمذي، علل الترمذي يوم يا علي خلي بالك، لما يجي بقى عشان يبقى ترمذي يوم لازم يلزم البخاري والدارمي، لازم يلزم البخاري والدارمي، هينتقل بقى من إلى، وعايز بقى رجل علل، علل كبرى. ما ينفعش علل كبرى وهو مع مكتبته وهو بالرواية التي يرويها، علل كبرى برياد المشايخ يا أحمد، علل كبرى يبقى عند إيه؟ أصحاب القواعد الكبرى. سألت محمد بن إسماعيل، ده العلل الكبرى لما هي يصنف التصنيف اللي تتلقاه الأمة بالقبول
يبقى يتعلم عند أستاذ الأستاذين، يبقى يقبل عينيه، يبقى يخرج من بين عينيه لما يجي يصنف مسلم حتى يكون مهلا لهذا، لما يجي يصنف البخاري يبقى يخرج من حلقة إسحاق ابن المديني. لازم الكبير، لازم العالم. قل مش لاقيه من حقك اذا ما عندكش عالم، بس اوعى تعود الى على القاعده، اوعى تعود على القاعده بالناقض، لا ده انا ممكن اكون عالم، بل ان ابن باز حلقته لا تخرج عالم، بل الفوزان حلقته لا تخرج عالما. لن يخرج عالم الا من حلق العلماء، لن يكون عالم بمعنى عالم الا من حلق العلماء. ولكن لا بد من الاجتهاد مع العالم. العالم يفتح وانت قمش المشاريع من وراء العالم. صحيح البخاري ده كان مشروع شيخه، كان مشروع شيخي لكلمة، لو جمع أحدكم الصحيح، بس مشروع هو لم يجمعه للبخاري، هو بس حط مشروع كده. يعني ممكن الشيخ يتكلم الكلمة ليلقي لها بالا فتصبح مصنف البخاري، تصبح مصنف البخاري، يصبح صحيح البخاري. إسحاق نفسه لم يصنفه، إنما صنفه محمد بن إسماعيل. مشروع الشيخ مشاريع يفتح لك ويضبط لك، ده لا، هذا الذي تريده، هذا من شيخك. الأم دورها تعطيك اللبن الأول، المسمار، لبن المسمار يا سمين، المسمار لازم اللبن ده، المسمار ده خلاص بتاخدك في حضنها، لا أب ولا أخ ولا أي حد، تاخدك في حضنها، ترضعك. بعد ما تفطمك الواد مع مين؟ مع أخته. الواد مع مين؟ عند عمته. بدأ يكبر شوية، الواد مع مين؟ ده مع بيلعب في الشارع. الواد مع كين، خلاص بقى مش مشكلة بقى الأم، مش مشكلة بقى الأم هنا، وإن كان الإنسان لسان أمي لكن مش مشكلة بقى خلاص. لكن المهم لازم اللبن المسمار هذا، لازم الأول هذا، وبعد ذلك يكون بما فتح الله عز وجل عليك. البخاري ما لزم شيخ إلى الممات، لا يتركه ولا يطلب العلم إلا ما قال، إنما الشيخ يفتح ويقعد لك، ويبقى بقى أنت محفوظك، ويبقى أنت مذاكرتك، وتبقى أنت استشكالاتك. ارتق يلا، كيف تسبق، كيف تسلم في العام السابع وتروي ما لم يروي من أسلم من أول عام، كيف ترتقي، كيف تأتي حجة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج معه أكثر من 100,000 لأكون أنا الراوي الأول في هذه الحجة، أعاهد ربي ألا أتركه فأنقل حجته كما حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجة النبي كما رواها جابر بين فحول الصحابة، كيف يبحث جابر لموضع عن قدميه ليكون في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أروى من أبي بكر، من عمر، من عائشة، من حفصة، من علي، من عثمان، جابر، من الصغار. كيف أرتقي أنا لأحتل مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحضر ما لا يحضرون وأسمع ما لا يسمعون؟ ده جهدك بعد توفيق الله عز وجل، هذا جهدك، إنما أنا قاسم والله يعطي، هذا جهدك. حرك نفسك. النبي ما قال تعالى حصني، النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة يقول ألا من رجل صالح يحرسني الليلة إذا بيسمع موضع أقدام. وكأن الكلمة وصلت إلى سعد، قم يا سعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا من رجل صالح يحرسني، لا ما سمع سعد، وإنما سعد يفكر كيف أتبوأ مكان، كيف فين الطاعة، فين كذا، فين مشغول بالطاعات، فرأى أنه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحرسه. من سعد يا رسول الله؟ رجل صالح، هذا رجل صالح. أيكم يبسط رداءه؟ أبو هريرة. أيكم يأخذ هذا السيف بحقه؟ أبو دجانة. مش كل حاجة أبو بكر عمر يستأذن عليك أبو بكر يا رسول الله؟ في بئر أريس دل رجليه في ماء وجعل على الباب أبا موسى يا رسول الله أبو بكر يسد. النبي أرسل ما أرسل. إذا له وبشره بالجنة. يا الله يا الله يا له من فضل. ويأتي يا رب يا رب يا أخوي يا رب يا رب. عمر إذا له وبشره بالجنة. عثمان يستدر عليك يا رسول الله. إذا له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فضائل تحرك تحرك فضائل. من يشهد لك؟ ما بعتك الجمل اشتريت؟ ما بعتك؟ من يشهد لك؟ أبو بكر لا، عمر لا، صحابي لولا هذا لربما ما عرف. خزيمة ابن ذا. يبقى أحمد بقى له 10 سنين، محفوظ لسه جاي اليوم، كيف يسبق محفوظ أحمد؟ ينافس، كيف ينافس؟ ابن عباس يتوسد بيت الصحابة، ما قال عندي ترجمة. وأما ترجمتي فقد التقيت مع رسول الله وقد بت عنده وكنت أبيت عنده وكان ويقول وكان 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 إلى آخر ذلك. اللهم علمه التأويل. وما اعتمد، مات النبي ببيت الصحابة يتوسد بيت الصحابة، يريد علما، يريد علما. لفظة في رواية قرأتها قريبا، لفظة طبعا كان حديث مشهور الصحيح أن النبي لما خرج فوجد ماء موضوعا، سأل لمن هذا، من الذي وضع هذا الماء؟ قالوا هذا من ابن عباس، فدعا لابن عباس. رواية لو تأتي بها شفاء عبد اللطيف، فضمني إلى صدري ودعا له. شوف اللفظة هذه كده، ضمني إلى صدري ثم دعا له. ابن عباس لم يقتصر أن يأخذ من النبي مع الناس، وإنما أبيت مع النبي في ليلة مأمونة، ميمونة خالته، في غرفتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ بحثا عن نوم؟ لا، بحثا عن هدي هم عليه. ده الطالب هو بقى، هو النبي كان عامل درس ابن عباس، تجي لي يا ابن عباس لو أردت شيئا ها تعال لي في ليلة مأمونة، في ليلة ميمونة. لا لا يا أخوان، بحركة الطالب هو بقى. ابن عباس ينام، نام الغلام وهو نام في عرض الوسادة، ما نام وأن أغمض العينين. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومسح النوم عن عينيه وكذا، ثم قرأ الآيات، ثم قام فتوضأ وضوءا خفيفا من شن معلق. قال فقمت ففعلت ما فعل، ثم وقفت عن يساره فأظهرني عن يمينه، فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين، وهكذا. نقل هديا ولا ما نقل هديا؟ نقل هديا. طالب تحرك مع صغر سنه، مع صغر سنه يتحرك. يبقى لا يخرج، لا يكون ابن عباس إلا من عباءة رسول الله، لكن ابن عباس لم يقتصر فقط على ما سمع من رسول الله، وإنما أخذ ما أخذ من علوم الصحابة. يتوسد بيوتهم، هلا أمرتنا فأتيناك، أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلم حقا يؤتيني. فيا أخواني والله العظيم، زي ما بقول لكم دايما، أنا بمثل لكم بس عشان أنا في الراجل فلاح دايما بمثل لكم، زي ما بقول لكم بتبقى ساعات هي ربطة الصمولة. شوف حلق العلماء، حلق أهل العلم لا تربي، لا تخرج علماء كبار، ها لا يخرجون علماء. هو عيب الشيخ هشام إن هو لازم الطبقة العليا فقط، ما خدش ممن تحته. وأنا أقول لك عن نفسي، خذ ترجمة الشيخ هشام من أكثر الناس تقصيرا، ولقد قصر هشام في الطبقة الكبرى، وود أن لو سافر إلى الألباني ولزمه وسافر إلى هؤلاء، كيف أخذ من طبقة ثانية وثالثة وعندي أطيب العلماء الكبار في وقت والحمد لله من أزهى أوقاتهم، وإن كان في آخر حياة الكثير منهم، لكن هذا يعتبر كان بعد ما بعد الانفتاح. وكثرت إقبال الطلاب، وكثرت الدروس والتعرض للتدريس والإفتاء، وكثرت الفتن وحاجة الأمة إلى العلماء. عيب سبحان الله ألا تسمع من طالب، عيب سبحان الله سبحان الله. ده الواحد ما عارض بالفوزان ابن باز، والفوزان في غير يوم ابن باز، الفوزان رحمه الله عالم من علماء الأمة الأفذاذ، نعم ورحمه الله حفظه ورحمه ونفع به ومتع به على طاعته. ما أعارض ابن باز بالفوزان؟ إذا لم يكن عندي ابن باز اليوم يبقى عندي الفوزان. فلا يخرج يا أخواني عالم قط بعيدا عن عباءة العلماء. وأنا عارف فروسكم، فروس العالم الشبه الألباني، وخذوا كلامه كما نقلناه من قبل، خذوه وخذوا تجربته، وهو الذي يقول عن نفسه، مع أن الله وفقه سبحانه وتعالى توفيقا عجيبا. فالألباني ما يقاس عليه رحمة الله عليه، أولا لأن أخذ من العلماء الذين استطاع أن يأخذ منهم، وثانيا كان على ضربهم وعلى منهجهم، وثالثا تقريره وتقعيده هو ما يقوله السلف جميعا، أما تقعيدك أنت هو ما لا يوافق عليه الألباني رحمه الله تعالى. دخلت على ابن أبي أوفى، هو ده بقى اللي بحتاجه له أنا في بلدي، أدخل عليه إن وقعت عندي شبهة. مش ابن أبي أوفى سمع عني وما جاليش لي، ما جالكش لي، ما جالكش لي، ما جالكش لي. صار في زمان اليوم يحاسب الشيخ لماذا لم يأتيني، ولا يحاسب الطالب نفسه لماذا أصلا اعتقدت دون أن أرجع، ولماذا لما وقعت شبهة ما رحلت بها. ولو كان شيخي في الصين ينبغي على الفوزان أن يأتي إلى هشام في مصر، لا أن يذهب هشام إلى الفوزان يسأله، لا، ينبغي على ربيع بن هادي يأتي الطلبة في ليبيا في اليمن في الجزائر، لا ينبغي أن تذهب أنت إلى العالم وتتوسد بيته. أمور معكوسة كثيرة يا إخوان، وكلها تعود إلى إعجاب المرء بنفسه. إي والله، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. والتوفيق عزيز. نعم قولي علي. اللفظ في صحيح البخاري قال الله أكبر الله أكبر، هذه اللفظة عند البخاري، ضمني النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الماء. شوفوا السبب ولو كان سبب يعني بسيط، وضع الماء، دخل الخلاء وضع الماء. خليك بجوار العلم وأهله، خليك بجوار العلم وأهله، يمكن دعوة توافق محلا وساعة إجابة فتسعد بها، تسعد بها. يمكن هل قلتها؟ والله لو قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها ليشتهر. لا، حسى أن يدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته. ولهذا فقه هؤلاء، يا رسول هذا أنس خذه يخدمك، وادعو الله له، وادعو الله له، أنا أستغني عنه لكن ما أستغني عن دعوتك له. هذا ابن عباس يضع الماء يخرج النبي، من وضع هذا الماء؟ عبد الله بن عباس. فضمني إلى صدره يا سلام على الشيخ، الله أكبر. دي بقى إيه؟ ده العلم ولا العمل؟ ده العلم ولا التربية؟ موجود في الكتب، لابد الشيخ يضم إلى الصدر. إنما هو الرفق مع الغلام اللي الذي قد يلعب اليوم في المسجد، وقد يكون أمام المسجد، وقد لا يبال به اليوم، لكن غدا ولعل هذا قد يؤثر في إيه؟ ها، ضمه تحببه ودعوة تستجاب. اللهم علمه الحكم. فضمني إلى صدره ثم قال: اللهم علمه الحكم. تعلم ولا ما تعلم؟ وصار حبرا في الأمة وترجمانا للقرآن. أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، على الخبير سقط. فضمني إلى صدره، ضمني إلى صدره. مش الشيخ، ما عنديش طارق، واحد يجي من الشيخ كلم الأخ طارق يبقى يكلم لك الشيخ ليه إن شاء الله، يعني عن طارق عن الشيخ، ما يبقى عن الشيخ على طول مثلا. يعني أنا بتكلم، خلي بالكوا يا إخواني، يا ليت الإخوة تنزلها مقطع، لما دايما أمثل عن مشايخ تخرج من مثل هذه الألفاظ. أنا ما أقصي، يعني بمثل من باب التمثيل، وإلا أمثلا لو ارتقى يكون طالب نجيب عند الشيخ بهذا من فضل الله عز وجل. فأنا أقول هذا هو. فضمني إلى صدره، فسمعت صوتا من خلف لم أفهمه من شدة الغضب: اعلم أبا مسعود وراءه. فأخذني عند البخاري من يدي وقال: النبي صلى الله عليه وسلم له عمر رضي الله عنه في حديث: والله إنك لأحب من نفسي. قال في أولها، أول حديث، قبلها أول الحديث لما أخذ من يدي وقال، فقال له عمر: يا رسول الله، والله إنك لأحب إليه من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. لما أخذه من يدي، لما أخذه من إيه؟ من يدي. نعم نعم. أعد.
قال يقول: سمعت مسلم وثق بسنده، يقول: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ المستاذ وسيد المحدثين
نعم
وطبيب الحديث في علمي.
الله أكبر.
حدثك محمد بن سلام قال: حدثك نخلد بن يزيد، حدثك ابن جريج عن موسى عقبة عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس. فما عندك؟
الله أكبر.
قال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مديح، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معروف. حدثنا به موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا الصهيب عن عون بن عبد الله يعني ذكر أنه موسى قال محمد بن إسماعيل: هذا أولى، يعني هذا الطريق هو الأولى، فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع مسلم. فقال وكان مسلم أيضا ناضل عن البخاري حتى أوحش ما بينه وبين محمد بن يحيى الثوري بسببه، فأخبرني وساق بسنده يقول: لما استطاع محمد بن إسماعيل البخاري أن يستبور أخبر مسلم بن الحجاج الاختلاف إليه. فلما وقع
هذا الإخوة تقرأ أحسن عشان الإخوة تسمع، اللي تستمع معنا يستفيد من هذا من أول الموضع. هذا مسلم رحمه الله تعالى، النجيب العاقل الإمام، لكن تخرج من عباءة العلماء ولم يستغن عن العلماء. وهو إمام، ليس لم يكن في فترة بداية الطلب، إنما وهو إمام، وهو الإمام. ماذا قال مسلم؟
ذكر صاحب تاريخ بغداد وساق بسنده.
ولهذا لو يقول هذا من قال، لو يقول إن ما يلزم الشيخ، ما يلزم الدروس، ما يلزم كذا، لو يقول هذا والله لو قاله من قال رده عليه بلا توقف، رده عليه إن رأيت يؤصل هذا. لكن والحمد لله أعرفتم عالما يؤصل خلاف هذا، أن الطلب لابد أن يكون على يد الشيخ، وأنه لا يكون طالب علم ينفع الله عز وجل به إلا إذا كان قد تربى على يد العلماء. لأن كما قلنا أخواني، العلماء علماء ضوابط. هو مسلم رايح يقول له دلوقتي من حد صحيح ومن حد ضعيف؟ مسلم رايح يقول له هل في فرق بين حدثنا وأخبرنا ولا لا؟ انظر ماذا يقول مسلم. نعم.
ذكر صاحب تاريخ بغداد وساق بسنده عن أحمد بن حمدون القصار يقول: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين.
الله أكبر. وطبيب
الحديث في علله.
الله أكبر. دعني أقبل رجليك، رجليك بدلا من عينيك، رجليك. مسلم الإمام يقبل رجلي، دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين
وسيد المحدثين،
وسيد المحدثين
وطبيب الحديث في علله،
وطبيب الحديث. والله ما تجاوز، والله الأمة هي التي تصف في البخاري بهذا، وليس مسلم فقط، الأمة تصف البخاري بهذا سيد المحدثين. نال هذا اللقب إذا كان أحمد إمام السنة الجماعة، إذا كان ابن تيمية شيخ الإسلام، ها محمد بن إسماعيل سيد المحدثين، إمام المحدثين. هكذا يقال إمام المحدثين، إمام المحدثين محمد ابن إسماعيل إمام المحدثين. فإن سئلت يا محمد من إمام المحدثين، يكون جوابك عند أي طالب علم بالحديث يقول محمد ابن إسماعيل البخاري. ما يقول الدارمي، ولا يقول ابن المديني، ولا يقول سفيان، ولا يقول الأوزاعي، إنما يقول محمد بن إسماعيل. نعم.
حدثك محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن
هذا يزيد. كلام مسلم له بقى، كلام عالم، كلام دقيق. حدثك، نعم.
حدثك محمد بن سلام قال حدثنا مخلد بن يزيد الحراني قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس، فما علته؟
هذا إسناد متصل ظاهر الاتصال. ما علته؟ يعني بلغ أنه عنده أنه معلول، وبلغ الطريق اللي به ذهب إلى البخاري وحدث بالبخاري، بلغ كل هذا، ولكن لا يدري ما علته فيسأل عن علته، فما علته؟ نعم.
قال محمد بن إسماعيل هذا حديث مليح ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب
يعني
غير هذا،
من جهة المعنى. نعم.
ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا
يعني في بابه، في هذا الباب في كفارة المجلس،
إلا أنه معلول،
إلا أنه معلول. معنى مليح عائد إلى المعنى، ومن هنا مليح حسن عند المحدثين قبل أبي عيسى الترمذي رحمة الله عليه، قد يطلق على حسن المعنى، حسن الإسناد، وقد يكون من أعلى أنواع الصح يقال حسن، وقد يكون ضعيفا ويقال حسن، أي من جهة معناه. نعم.
قال حدثنا به موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن عون بن عبد الله قوله قال محمد
يعني
بن
إسماعيل، أنه مرسل وأنه على ابن عون قوله. نعم.
قال محمد بن إسماعيل هذا أولى، فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل. وكان مسلم أيضا يناضل عن البخاري حتى أوحش ما بينه وبين محمد بن يحيى ابن يحيى الذهلي بسببه.
الإمام العلم الذهلي رحمة الله عليه، السلفي السني الذي جاهد بالعقيدة جهادا عظيما، وما جرى بينه وبين البخاري كما يجري بين العلماء، فإن المسألة قد اشتبهت، ولا يقال ما بين الأقران من شيء في الصدور أو غير ذلك، حاشاه، وهو الإمام الذهلي رحمة الله عليه. نعم.
قال: وكان مسلم يناضل عن البخاري حتى أوحش ما بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي بسببه، فأخبرني محمد بن علي المقرئ قال: أخبرنا محمد بن عبد الله النيسابوري قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ يقول: لما استوطن محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور أكثر مسلم بن الحجاج الاختلاف إليه، فلما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري ما وقع في مسألة اللفظ ونادى عليه ومنع الناس من الاختلاف إليه حتى هجر.
وكان محمد بن يحيى الذهلي رحمة الله عليه كان يرى سد الباب ومنع الباب، وألا نتكلم بكلام قد يستغله أهل البدع والأهواء، فكان حازما في هذا الباب. والبخاري رحمة الله عليه أوضح المنهج وقال هذه الألفاظ، قال رحمه الله تعالى: بأن أفعال العباد مخلوقة، أفعال العباد مخلوقة، وفرق بين ما ينسب إلى العباد فهو مخلوق، وبين ما ينسب إلى الرب سبحانه وتعالى فهو غير مخلوق. وألف بعد ذلك جزءه المتين الرصين في خلق أفعال العباد ليميز بين هذا وبين ذاك. ولهذا لم يقل البخاري لفظ بالقرآن مخلوق أبدا، ما قال البخاري لفظي بالقرآن مخلوق، ولأنما قال أفعال العباد مخلوقة، ما قال لفظ بالقرآن مخلوق، فإن هذه اللفظة مستنكرة عند السلف، لفظ بالقرآن مخلوق هذه لا تقال أبدا. أما من جهة معنى بنستفصل ويفرق بين اللفظ والملفوظ، لكن من جهة اللفظ لا تقال هذه الكلمة. البخاري قال أفعال العباد مخلوق، قال بخلق أفعال العباد، وبالتالي حركة لسانهم وما يكون من مما هو منسوب إليهم هذا مخلوق، ولم يخالف الذهلي في هذا الاعتقاد. لا الذهلي ولا أحمد ولا غير هؤلاء الأئمة يرون أن ما ينسب للعبد لا يكون مخلوقا كما أن ما ينسب للرب يكون مخلوقا، لا، ما يوصف به الرب هذا غير مخلوق، وما يوصف به العبد هذا مخلوق. لكن أرادوا سد الباب، لأنه قد يتكلم بهذا من لا يحسن، وحتى لا يستغل الجهمية هذا فيحدثون اصطلاحات تلبس على الناس وهم يريدون بها معاني باطلة. من هنا قالوا القرآن مخلوق، طب لما ظهر الأمر ألفاظنا بالقرآن مخلوق، لفظي مخلوق، مما قالوه لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، مما قالوه الإيمان مخلوق، ليتوصلوا بذلك إلى أن القرآن تلاوته من الإيمان ويتوصلوا به إلى خلق القرآن إلى غير ذلك، ألاعيب كثيرة جدا. فأراد أئمة السنة سد الباب، فكانت قضية الذهلي هي هذه، إنما البخاري ما خالف. وفي نفس الوقت أيضا الذهلي ما اعتقد خلاف ما اعتقد البخاري من أن أفعال العباد مخلوقة، ما اعتقد خلاف هذا. نعم.
قال: ومنع الناس من الاختلاف إليه حتى هجر، وخرج من نيسابور.
وقال من يبلغني عنه أنه يحضر محمد وإسماعيل فليعتزل المسجد، من كان يحضر إلى محمد وإسماعيل فليعتزل المسجد. فلم يقم إلا مسلم ابن الحجاج رحمة الله عليه، وقد غطى رأسه وخرج. نعم.
وخرج من نيسابور في تلك المحنة، قطعه أكثر الناس غير مسلم، فإنه لم يتخلف عن زيارته، فأنهى إلى محمد بن يحيى أن مسلم بن الحجاج على مذهبه قديما وحديثا، وأنه عوتب على ذلك بالعراق والحجاز ولم يرجع عنه. فلما كان يوم مجلس محمد بن يحيى قال في آخر مجلسه: ألا من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا. فأخذ مسلم الرداء فوق عمامته وقام على رؤوس الناس وخرج من مجلسه، وجمع كل ما كان كتب منه وبعث به على ظهر حمال إلى باب محمد بن يحيى. فاستحكمت بذلك الوحش وتخلف عنه عن زيارته.
المهم الشاهد يعني من هذا تقدير مسلم رحمة الله عليه البخاري رحمه الله، وفي نفس الوقت ما نستفيد نحن كصغار أن الإنسان يا إخواني لا يمكن يبتعد أبدا عن أهل العلم، وصار مسلم عالما بالعلل لما رجع إلى أهلها، وصار البخاري عالما بالعلل لما رجع إلى أهله، وصار الترمذي عالما بالعلل لما رجع إلى أهله. فلا يعرف فلا تعرف العلل إلا عند من يميزها. هذه العلل في الأحاديث لتعرف به انقطاعا من اتصال، ولتعرف به وقفا من رفع، ولتعرف به ضعفا من صحة. وأعظم من هذا ما تعرف به السنة التي كان عليه النبي والصحابة، العلل في العقيدة، العلل القوادح في اعتقاد الإنسان حتى يخرج من السنة إلى البدعة بها. فأولى بك أيضا أن تتعرف على هذه العلل، وشاء الله سبحانه وتعالى وأكرم الله أئمة السنة ليكون علماء العلل بالحديث هم علماء العلل أيضا مما لصق بعقيدة المسلمين، فكانوا أئمة السنة وأئمة حديث وأئمة فقه، والحمد لله رب العالمين. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. البخاري، مالك، الشافعي، أحمد، أبو داود، الترمذي، ليس لهم اعتقاد مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، ولهذا جعلوا في كتبهم المصنفة كتبا في هذه العقيدة، وردوا على أهل البدع والأواء في كتبهم، وحذروا من أهل الفرقة والاختلاف، وجمعوا الأمة على السنة، فكانوا أئمة حديث وكانوا أئمة سنة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. كانوا كما قال النبي في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من هدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها ماذا؟ الطبقة الأولى طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. كأني بهم هذه الطائفة، هذه الطائفة على رأسها الصحابة ثم من تبعهم بإحسان، هذه الطائفة التي فهمت عن رسول الله وبلغت ما قاله رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتفعت في نفسها ونفعت غيرها، قبلت الماء فأنبتت الكلى. وهذه طائفة عظيمة، قد يقبل الإنسان ولكن لا ينتفع به وهو على فضل على قدر ما قبل في نفسه، لكن ليس كفضل من انتفع به الخلق. وهناك طائفة لم تكن محلا للقبول، لم تقبل ماء ولم تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم علم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. هذا حديث عظيم عظيم عظيم، حديث أبو موسى الأشعري في الصحيحين الذي يبين طبقات الناس من جهة القبول ومن جهة الرد. من جهة القبول في الطبقات طائفة تقبل وتنبت، وطائفة تقبل وتمسك حتى ينتفع الناس بما عندها، ولكن ليست طائفة العلماء وليست طائفة الوراث الذين يبلغون ما ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفندون ويسهرون الليل ويواصلونه بالنهار ذبا عن السنة وذبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، فقاموا خير قيام بهذا النوع من الجهاد، فجزاهم الله خير الجزاء. نعم نعم. لأنها مبحوثة أصلا قبل إيه؟ هو عليها قبلها. هو فايدة السنة وقت الحدث، هي فايدة السنة، مش هي فايدة السنة، إنما السنة عند الصدمة الأولى، إنما السنة عند الفتنة الأولى. نعم، كما قلنا بينما الصبر عند الصدمة الأولى، نعم، إنما السنة عند الفتنة الأولى. هو هذا اللي بيتميز، هو هذا اللي بيتميز. نعم. وهذه ما تكون إلا، ولهذا وقت الفتن ليس وقت مذاكرة كما قلت لكم من قبل، لا وقت مذاكرة ولا وقت دخول في المكتبة. نعم مذاكرة دخول المكتبة من باب زيادة أدلة من باب كذا، لكن من باب أعرف ماذا أصنع ما يصلح، لأن الفتن متلاحقة وسريعة جدا، سريعة ما في وقت تذاكر، ما في وقت، وربما تزل القدم، لهذا لابد من حصانة مسبقة. ولهذا صاحب السنة يعرف الفتنة ويتلوح في الأفق. الناس يقولون هذا عارض ممطرنا، الله أكبر سات المطر، وهو يقول ريح فيها عذاب إيه شديد، احذروا. والناس تفرح ما شاء الله هنصرف، ده بس يكفينا قناة السويس، بس قناة السويس ده تشبري الشعب المصري، بس يكفينا بس قناة السويس، يا الله ده الذهب عمال يعد ورايح جاي، لو كل واحد خد فيه كذا وكذا، ويتكلم السفهاء وينطق الرويبضة ويظنون أنهم أهل السنة والجماعة على منصات التحرير. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، أنتم العصابة، أفيكم أحمد؟ أفيكم ابن تيمية؟ أفيكم فوزان؟ أفيكم ابن باز؟ لابد لازم العصابة هذه يكون فيها علماء العصر، هذه العصابة التي قال فيها النبي لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق، هذا من أعظم العقوبة، عقوبة الاستدراج، عقوبة هل ألبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى: حشرج بن نباتة قال حدثني سعيد بن جهمان قال دخلت على ابن أبي أوفى وهو مكفوف فقال من أنت؟ قلت سعيد بن جهمان. قال ما فعل والدك؟ قلت قتلته الأزارقة. فقال قتل الله الأزارقة. ثم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قلت الأزارقة وحدهم؟ قال الخوارج كلها.
الله أكبر، سواء الأزارقة أو غير الأزارقة، هؤلاء كلاب النار. يقول في الحاشية: كانت الخوارج في بداية أمرهم طائفة واحدة انفصلت عن المسلمين، وكان من بوادئ الأساسية العداوة للمسلمين وتكفيرهم، وقد برز ذلك عندما حصلت حادثة التحكيم التي ادعوا رفضهم لها وعدم رضاهم بها، وقالوا لا حكم إلا لله، وعند ذلك لقبوا بالمحكمة، وظل هذا لقبا من الألقاب التي تجمع الخوارج وتطلق عليهم جملة دون تميز أحد منهم بلقب إلى سنة 64 هم المحكمة لما خرجوا بسبب التحكيم، حتى دب النزاع بينهم واختلفت كلمتهم، وهذا حاصل. الخوارج ما يثبتون على عقيدة واحد، ولهذا مثلا تنظيم القاعدة كان واحد، ما كانش في حاجة اسمها داعش ولا كذا، كان تنظيم القاعدة يجمع كل هذا ما كان فيه لتنظيم القاعدة، وبعد ذلك صار تنظيم القاعدة وداعش وجبهة النصرة وبيت المقدس، هذه تنضم إلى تنظيم، يعني عندنا تنظيمات، يعني بيت المقدس مرتبط بمين؟ بالبغدادي، اللي قتلوا جودنا في الواحات كانوا مرتبطين بالقاعدة، ليس هم الذين يرتبطون بالبغدادي. نعم، كما أخبر الولد هذا الذي أمسكوا به، فأدى بهم ذلك الانفصال، وأصبح لكل طائفة منهم لقب يعرفون به، ومنهم الأزارقة. قال الإسفرايني في التبصير في الدين: هم أتباع رجل يقال له أبو راشد نافع بن الأزرق الحنفي، فهو مؤسس هذه الفرقة وزعيمها وإليه نسبتهم. ويقول فلان: وقد تميز نافع في كتاب هي فرقة الأزارقة، وقد تميز نافع بن الأزرق بمواهب عظيمة مكنته من قيادة أعنف فرق الخارج وشدات تصرفه. في فائدة ما هي؟ نعم، يعني دائما الأفكار والجماعات هذه رجع إلى أناس عندهم فعلا إمكانيات خاصة، من جهة عقلية، من جهة عرض، من جهة كذا، يعني ما تليش واحد غبي كذا رئيس فرقة، لا. ولذا حسن البنا ده مثلا عند إمكانيات ضلالية عليا، يعني حسن البنا ده كله مات عنده كم سنة؟ 40 يعني كل عمره كم 40 تقريبا، يمكن 42 أو شيء يعني في هذه، وأسس كل هذا وأصبح تنظيم عالمي. فأصحاب الفرق هذه عندهم إمكانات تغري الناس، إمكانات في العرض، إمكانات في التأثير، إمكانات في كذا، وأن الشياطين لا يوحون إليهم ليجادلوكم. قال: وقد تميز نافع بن عازب بمواهب عظيمة مكنته من قيادة أعنف فرق الخوارج وشدها تطرفا، فقد درس القرآن الكريم دراسة متقنة وتفقه في الدين. وهناك روايات عدة تلقي ضوءا على شخصية نافع، منها أنه كان ينتجع عبد الله بن عباس وبمكة فيسأله عن جميع ما تصل العلوم الدينية وبالأخص تفسير القرآن، والظهر أن نافعا إلى آخر ذلك. قال: فدعا خوارج البصرة للذهاب إلى مكة لهذا الغرض. وبعد أن رجع نافع بن أزرق إلى البصرة ومع عدد من الخوارج، التقطهم عبيد الله بن زياد فأودعهم السجن. وقد ظل نافع هذه المرة في السجن ومع عدد من كبير من الخوارج إلى أن ضعف سلطان ابن زياد في البصرة كذا. شكر مصطفى اللي هو مؤسس جماعة التكفير ارجع له كده 23 سنة 21 سنة وقبل هذا يتكلم في هذا الفكر، ثم كان في العشرينيات هذا شكر مصطفى ويجمع هؤلاء في الصعيد ويذهب بهم إلى الكوف والمغارات في الجبال، كان في العشرينات كان لسه طالب. أكثر هؤلاء بدأوا هم كده لسه طلبة في أولى كلية وتانية كلية، أكثر هؤلاء. عمر عبد الرحمن شرحه نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى: حماد بن سلمة قال حدثنا أبو حفص أنه سمع عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه وهم يقاتلون الخوارج يقول: سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم. إذا هنا الصحابة حذروا من أهل البدع ولا يا أخوان؟ حذروا من أهل البدع وعينوا ولا يا أخوان؟ عينوا الأزارقة، عينوا الفرق، ومن كان منهم يعلم بالاسم يعينونه. نعم.
يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن قتلهم وقتلوا.
نعم، طوبى لمن قتلهم وقتلوا. نعم نعم. تقول ثلاث صور ايه من الاول ما سمعت من الاول؟
انه من اتى لعن اي غير منار الارض وقال انا اعلم ان هذا لعن، يقول له
يعني انت بتستفسر ولا ده بتقول
يعني شو راح يقول لك انت سمعت يعني بعد الدرس؟
تمام. وهي انه
غير منار الارض وقال انا اعلم انه لعن،
فهل يعين؟ تمام. يعني يقام الحجة. دول ثلاث أمور. انت بقى كان قولك ايه الاول؟ لا يعين حتى لو قالك نعلم ان يعني متبرجة وسمعت ان لعن الله نمصر ونمصر وهي مصر. اي حجتك في عدم التعيين يعني ايه وجه ذلك؟ اللي هو اللهم لعن. نعم هو ده حجتك. فنزل ليس لك مشاهد. طب بس بتحتاج اوضح، لان اكيد انت عرضت على الاخوة كده، الاخوة برضو ما وفقوكش على كده جدلوك. لا احنا في اللعن دايما انت ما تيجي تستدل استدل بالاخص الاول اللي هو ايه ما يحتاجش تأويل، اللي هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن شارب الخمر عينا وان كان قد لعنه نوعا لما لعنه بعض الصحابة نهى، يبقى ده دليل خاص. اللي بتقوله ده يصلح بس خليك في الأقرب على طول. طيب ده اختيارك الأول. اتنين
اللي هو العالم السلفي.
ايوه
مثلا
عالم سلف وكلام ده، هل يحتاج لو وقع في شيء من الشرك يحتاج إقامة حجة ولا؟ أنت قلت إيه؟ لا يكفر عينا لابد لا يجوز تعينه حتى تقام الحجة. ليه؟ ما تخليها يمكن مانع وخلاص، قد يكون في مانع عمه بقى إن كان مانع. طيب مانع ثلاثة يعني برضو لابد من إقامة حجة. من بقى الأفطر معاك امبارح؟ مين التانيين بالأفطار معاه؟ صحيح مين حد عرضك في الكلام ده؟ يعني في أحد كان له وجهة نظر أخرى؟
وكان أيضا أصلا حاجة ذكرت ألف على الله من الوسمة اللي هو قرر الشيخ عن قبل تفصيل الجديد أن من يرفع اللعنة عليه ونوع النوع
تاني كده
اللي يرفع لعن الله من الوسمة.
تمام، هي ان الشيخ ايه
قال يعني يجوز تعيين المعين
لا علي قلت كده يعني يجوز ثاني نعم ده انت كنت بتفطروا مش بتفطروا بتفطروا بالتاء مش بتفطروا بالطاء. ازاي انا قلت امس هذا قلت امس بانه يعين اذا علمناه وكذا عيناه ده احنا نافحنا كثيرا فدي المسألة ووضعنا بقى القاعدة اللي هي مثلا سياقها الجديد انه سياق اللعن العام في الموضع الخاص لا يخصص هذا ولا يدخل هذا المعين بعينه في هذا اللعن، ده بالعكس دي قضية المنافحة أصلا إن بأنك تعين ده احنا أمام نص بيقول نص نفسه بيعود الضمير أو فيه ضمير مشكل لعن الله من وسمه لما رأى حمارا موسوما قال لعن من وسمه يبقى يعني هذا قد يأخذه الآخذ دليلا قويا على تعيين هذا المعين لأن الحمار ده فيه واحد وسم يبقى لعن من وسمه من وسم هذا الحمار لأمامي هذا. ومع ذلك قلنا بأن المراد هنا ذكر اللعن العام وليس ذكر اللعن الخاص هنا، أي لعن الله من وسم هذا من وسم الحمار، لعن الله من وسم البهيمة، لعن الله من وسم كذا، لكن هذا استدلال بهذا في موضعه، فما يعود الضمير على المعين هنا إنما يعود الضمير على من استحق الوصف. يعني احنا بين هذا كثير وهذا اللي احنا بنقوله سبحان الله. شوف يعني يعني ممكن سبحان الله قد يفهم عن الشيخ خلاف ما يريد، ومن هنا كانت رواية أحمد رواية المنقولة عن أحمد. وفعلا قد يكون أنا زي ما نقلت لكم من قبل يعني بأن كنت في درس شيخنا الشيخ ابن باز في درس التفسير وبجواري واحد علق وراء الشيخ ابن باز تعليقا الشيخ قال عكسه تماما فإحنا اختلفنا والشيخ بيتكلم الشيخ عرض يعني مكتب يدرس وإحنا على كرسي يدرس وإحنا اختلفنا في هذا والشيخ موجود. هذا وارد قد يقع نعم، لكن الإنسان يستفسر يعني جزاك الله خير على الاستفسار يستفسر نعم. لكن المعين هذا إذا عينه النبي ما لم يعينه النبي عينا فلا يجوز تعيينه بهذا إنه هذا ملعون عند الله. لكن مسألة بقى لعن المعين اللي هو الدعاء عليه بالله في فرق بين مسألتين، أقول فلان ملعون هذا خبر فلان ملعون وهذا الإخبار لا يكون إلا بوحي. طيب اللهم لعن فلانا اللي هو لعنه اللي هو الدعاء عليه باللعن، خلي بالك هذه مسألة خلافية، هل يلعن المسلم المعين هذا يلعن أم لا؟ قولان لأهل العلم أرجحهما أنه لا يجوز لعن المعين للنص. تمام إنما الإخبار بأن فلانا ملعون ده بقى مش دعاء، ده إخبار وهذا لعن طرد من رحمة الله عز وجل، يعني الله ما طرد من رحمتك. والثاني إخبار، الإخبار حتى عند من يرى جواز اللعن ده يرى الجزم لفلان أنه ملعون، لأن هذا لا يكون إلا بنص. تبهتم إخواني المسألة هذه؟ تبهتم محفوظ؟ أعدها.
نحن قلنا أن العقوبة على الوعيد وليس على استحقاق الوعيد.
يا سلام، أنتم تجيبونا خليني في الكلمتين قلتهم النهاردة الوقت. مسألة اللعن هنا ما هو الذي اختلف فيه العلماء وما هو الذي اتفق عليه العلماء؟ لما نقول لعن المسلم دي مسألة خلافية، مثلا تعيين المسلم باللعن تقول اللهم لعن فلانا، وعدم تعيين المسلم باللعن ما الفرق؟ تعيينه باللعن من باب الدعاء اللهم لعنه هذه مسألة خلافية، تعيينه من جهة الإخبار أن هذا ملعون هذا لا يكون إلا بالوحي، إنما دعاء عليه باللعن هذا الذي اختلف فيه أهل العلم، والراجح أنه لا يعين بذلك. نعم. الوعيد غير التعيين، هو لأنه أصولي بمذهب الأشاعرة والصوفية خالف أصول الفقه عنده، لأنه قدم مذهبه، فحينما يقول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، حتما أبو لهب سيصلى نارا، لو أمكن رفع هذا الحكم يكون كذبا، لأن هذا من باب الإخبار، هذا من باب الإخبار، بخلاف الكافر معاذ، الكافر مخلد في النار. طيب ميخائيل ما أدري يموت على الكفر ولا لا، ما أدري. يبقى هذا فرق بين هذا وذاك. نعم نعم.
ألا يجوز لعن المعين إذا أعذر وبين له وأصر؟
ولو الإصرار ما يفيد حكما زائدا في هذه المسألة. ما هو الكلام أصلا في إيه؟ في لعن أصحاب المعاصي سواء بقى أصروا أو كذا عاند، هو لعن أصحاب المعاصي فلا يفترق الحكم. نعم نعم. إصرار
لما قال فنهى عن لعنه مع إصراره
عنه. نعم تكرار هذا وإصرار. نعم نعم. مسألة إيه؟ لا لا تسميته يعني لا، اللعن دعاء إذا كان باب الدعاء، فالذين لا يرون تعيين المسلم بهذا اللعن لا يرون كذلك تعيين الكافر بهذا اللعن، لأنه قد يسلم، فعلامة تدعو عليه باللعن تقول اللهم لعن فلان من الكفرة فقد يتوب الله عز وجل عليه، ولهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في حديث أبو هريرة. طيب تعيين بقى، أما التعيين فلا يجوز لك أن تقطع وتقول هذا الكافر فلان هذا ملعون عند الله، قد يسلم، كما أنك لا تقول هو في النار فقد يسلم. اللي بيمنع من تعيين اللعن أن يقول هذا ملعون. لا وهو في الدنيا نعم، لا ندري ماذا على أي شيء سيموت عليه، لكن من علمنا كفره وما تأممنا على الكفر نقول قل لا إله إلا الله يقول عيسى ابن الله حتى خرجت روحه، حتى خرجت روحه. ما يفهم من فتاوى بعض المعاصرين أن هذا أيضا لا يعين بالنار، عينه بالكفر ولا تصلي عليه ولا تفهم قوم المسلمين ولا 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 خيره، لدي الأحكام مبنية على الظاهر، لكن لا تعينه بالإيه؟ بالنار. والصحيح أنه يعين بالنار، إنما المانع من تعيين النار ما هو؟ المانع من تعيين النار هو الجهل بالخاتمة، فمن جهلت خاتمته جهلت عاقبته، ما تجزم بشيء الله أعلم. إنما من علمت خاتمته وأنه أمامك لفظ أنفاس تقول قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول عيسى ابن الله عيسى هو الله حتى خرجت روحه، هذا جزمنا وقطعنا أنه يقول، لأنه ما يوجد مانع هنا. أنت ممكن تقول لعل يقول بلسانه ما ليس في قلبكم في قلب كذا كذا كذا، نقول هذا مكفر باللفظ. تقول يمكن هذا مكره، كنا ما يصح الإكراه، هذا ما هذا مكره، خيف من إيه؟ أن يموت، هو هيموت أصلا فلا يعتبر إكراه. طب جاهل هنا علم، يبقى لا يوجد مانع هنا، لا يوجد مانع هنا حتى تعلق الحكم ماذا؟ حتى تعلق الحكم عليه، ولا تقول هذا ما تجزم لأن هذا يمتحن. إنما نقول ممتحن، إنما الممتحن من لم تبلغه الدعوة وحتى بلغته الدعوة، والدعوة إلى رأسه. إن كنت يمكن أن تقول في أبي لهب في أبي طالب هذا، فقل في 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 في, في هذا الرجل هذا، فقل في أبي طالب هذا الذي علم موتوع على الكفر. لكن إن قال النص قد جاء بتعيين لأنه مات على الكفر، نقول نص معلل، فمن علم إذن موتوع على الكفر وتحقق من ذلك فإنه يجزم بأنه في النار. إنما من جهل، يعني أنا كنت عنده الساعة 9 وعرضت عليه الإسلام، قلت قل لا إله إلا الله فمحمد رسول الله، فقال عيسى هو الله، خرجت روحت البيت اتصلوا علي ولم يكن عند أحد، ده فلان مات اللي أنت كنت عنده الآن، بعد 10 دقائق قالوا فلان مات، فلان مات، هل أنا أجزم له بالنار؟ أجزم له بالكفر الذي رأيته، وأبني الأحكام على الظاهر لأن هذا هو الظاهر الذي رأيته. إنما مات على الكفر ما أجزم، أقول الله أعلم، وعليه هو في النار أقول الله أعلم. فليه؟ لأنني جهلت خاتمته، ولأن مدى التوبة إلى الغرغرة وأنا قد خرجت من عنده قبل الغرغرة، فما أدري أتاب قبل الغرغرة أم لا. فإن قلت لك تعلم أمات على الإسلام أم لا، فإن قلت الله أعلم، قلنا يجب عليك أيضا أن تقول في آخرته الله أعلم. لكن في أحكام الدنيا مبنى على الظاهر، ظهر لنا منه أنه كان على الكفر. فإن قلت بس ده أمر مشكوك فيه، ممكن يكون مات، نقول ولسنا مطالبين بالشك، مطالبين باليقين، واليقين لا يزول بماذا؟ بالشك. وما اليقين عندنا؟ يعني كان على الكفر، هل عندك شيء يرفعه؟ ما عندك شيء فيها شك، لا يعمل بالشك، لا يعمل بالشك. فهذا على الشرك مات عليه، ما هو ما نفس مسألة المؤمن اللي ما تعرف عاقبة المجاز، مات على الشرك قبل أن يلفظ، قبل أن يغير المجاز مات على الشرك، وأشرك قبل الموت، مش وارد؟ وارد. هل هتجعله شكا يرفع الحكم الأصلية وهو يقين إسلامه؟ لا، يبقى اليقين لا يزول بالشك، لقيل يزول بشك. فلا تجب بما ينبغي أن تجب عليه في حال جهل الخاتمة بما تجيب في حال العلم بالخاتمة، فهما مقامان مختلفان ويترتب عليهما عاقبتان مختلفتان. فمن علم موته على الكفر وقد بلغته دعوة الإسلام جزم له بالنار، ومن جهل عاقبته يفوض، ومن جهلت خاتمته فتفوض عاقبته، ونقول الله أعلم. نعم. سيد بيطرح سؤال مهما، عرفنا أنه مات أماما على الإسلام، مات على الشهادتين، مات على كذا كذا، هنا بقى هل هنجزم له ب الجنة أم لا؟
الظاهر الظاهر لنا أنه مات على الإسلام، لكن لا ندري عن الإخلاص.
تمام، لهذا لا نجزم له بأنه مات على الإيمان المقبول عند الله عز وجل ظاهرا وباطنا، لما نحن شهدنا بماذا؟ بالظاهر، اللي جرى عليه أحكام الظاهر نصلي عليه وندعو له، لكن نجزم أنه في الجنة لابد من تعيين النص هنا. ليه؟ الاحتمال أن يكون منافقا، فالمنافق أصلا ينطق الشهادتين ويصلي ويصوم ويأتي بالشعائر الظاهرة، يأتي بهذه الشعائر الظاهرة. إذن هذا لا نعلم حقيقته في الباطن، لا نعلم حقيقته في الباطن. ولهذا لو نطق الكافر بالشهادتين عند الموت بنحكم له بهذا، ولو كان في الباطن ماذا؟ نحكم له بالإسلام، ولو كان في الباطن على خلاف هذا، ولو كان في الباطن على خلاف ماذا؟ هذا. ولهذا شوف نحن نقول بأن من علمنا موته على الكفر هذا شهدنا له بماذا؟ شهدنا له بالنار، لكن من علمنا موته على الإسلام رجونا له الجنة، ولكن لا نشهد له بجنة النار على وجه التعيين، لكن نرجو له. ما الفارق؟ الفارق عندنا أن الإسلام المنجي والإيمان المنجي على قسمين، ظاهر وباطن، فنحن قد طلعنا على الظاهر. فلما كان عندنا الله أعلم فيما يتعلق بالباطن، ينبغي أن نقول مقابلها إيه؟ الله أعلم فيما يتعلق بالعاقبة. هنا يساوي الله أعلم في الدنيا، تساوي الله أعلم في الآخرة فيما يتعلق بالعاقبة. نعم. ممكن يكون ايه؟ خليه البطن اخلاص ما يقبل كافر، لان خلي بالك بقى، خلي بالك بقى ان المكفرات بتكون بايه؟ واحد واثنين وثلاثة واربعة، بتكون بالاعتقاد وتكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالشك. هو هنا اتى مكفر من غير داعي، ولهذا ليس باللازم في منطقة بالكفر ان يكون صدره منشرحا بالكفر، لا. فلو قال الكفر وهو يخالف بقلبه حتى ولو اعتقد خلاف هذا وليس مكرها فإنه يكون كافرا، لأن الله لم يستثني إلا المكره. ولهذا أنت لا تنظر إلى الضابط في الآية وقلبه مطمئن بالإيمان دون أن تنظر إلى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالأمران معا وليس أمرا واحدا، إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، انتبه يا محمد. لكن لو إنه لم يكره وقلبه مطمئن بالإيمان ونطق بالكفر يبقى ده كافر بالقول، وليس باللازم أن يعود الكفر إلى القلب، هذا كافر بالقول، هذا كافر بالقول. يبقى هذا الذي قال عيسى هو الله حتى ولو كان قلبه خلاف هذا، هذا كافر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. طيب الإكراه بقى عند المدة بيعتبر؟ ما يعتبر، يعتبر كيف؟ هو الإكراه لإبقاء نفس، خوف على نفسه يبقيه، إنما هو هذه نفسه الغالب عليها أنه خلاص. نعم. لو النصراني ولم يصرح ما خلاص، يبقى مناطق الإسلام تشهدوا ليه بالإسلام؟ سكت مش عرفك أنت بقى سكوته هذا إيه؟ وحتى لو كان ساكت، حتى لو هو قال أنا ساكت أنا لن أتكلم والله أعلم ما في قلبي، نقول أصلا لا يثبت لك الإسلام حتى تنطق بماذا؟ بالشهادتين. لازم. فمن امتنع عن النطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك فإنه كافر، لابد من التصريح بالشهادتين. يبقى هنا أتناقض، ما الناقض؟ عدم النطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك. نعم. لو اجتمعت الأمة على صلاح رجل تجتمع الأمة على قولها نرجو له الجنة، اجتمعنا على الصلاح، لكن نجتمع على القبول عند الله الله أعلم، إلا قول لبعض أهل السنة بأن الأمة إذا اجتمعت على هذا فلن تجتمع إلا على حق. نعم، ونقول والله الحق هي الأمة اجتمعت لأنه في الجنة، لو اجتمعت لأنه في الجنة خلاص، لأنه حينئذ يكون لها نص. ومش أنت بتقول الأمة اجتمعت على الصلاح؟ خلاص نقول صالح. ولهذا اللي يخالف في صلاحه نقسم ظهر، لكن هي الأمة اجتمعت على أنه في الجنة؟ لا. فعلى ما نربط بين المسألتين؟ يقول لك ما هو كذا، ما طالما الأمة اجتمعت على الصلاة هيبقى فين يعني؟ هيبقى فين؟ نقول نرجو، نقول ضع كلمة نرجو، يبقى الأمة اجتمعت على الصلاة لكن الأمة لم تجتمع على أنه في الجنة، فما أجمعت عليه الأمة أدخل مع إجماعه، صلاح صلاح، جنة جنة، بس تتورط نفسك ليه عمل؟ صلاح أجمع على الصلاة، جنة أجمع على الجنة. قال لك بس النبي قال، احنا دليلنا ان النبي قال لما قال الصحابة له كذا أثنوا عليه خير فقال وجب، نقول تاب تمام. إذا احنا محتاجين حلقة يا عبد اللطيف لازم أن تتم حتى يتم الحكم، ايه هي؟ أحد يقول وجبت، الواجب ده بواحد مات صاحب الواحد، يبقى بلاش نقول ايه وجب ونعمل ايه نثني، يبقى الحد بتاعنا نث، ولهذا المعين ده خد وجبت بكلمة النبي، ما خدش وجبت بالشهادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد لمن شاهدوا له بوجبت، بعد احتجنا الى صاحب وحي والوحي قد انقطع، يبقى هذا حلقة دي لابد من ايجادها، من ايجادها وهي وجبت. فلما نقول من اجمعت الامة على صلاح نشهد له جنة، نقول من اجمعت الامة على صلاح اجمع معهم على صلاح، ولا يجوز لك مخالفته، ولا يجوز لك مخالفته، لكن مع ذلك نقول نرجو، يبقى نضع كلمة نرجو. وبعدين هل يضرك ان تقول نرجو وهو من اهل الجنة؟ هل هي تبعده؟ لكن يضرك لو عينت ولم وليس عندك دليل، يبقى داخل في قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به ايه علم. عشان كده انا بقول لك المسائل عايز تاخد ايه لفظه لفظه، حرف حرف، حاء خاء جيم، الفرق بينهم، الفرق بين 73 فرقه هو هذا، حتى تعرف تجويد الحروف لابد ان تنظر الى النقاط. قد يبدو لك ان الحاء والخاء والجيم احرف واحد عري، لا سيما بقى في عدم زمان النطق النقط، فالحاء والخاء والجيم الفارق بينهما نقطة توضع أسفل أو أعلى أو يعرى عنها الحرف، وبالتالي يختلف الحكم. فرق بين الرحيم والرخيم والرجيم، والصورة واحدة، الرجيم الرحيم الرخيم، يبقى الحق هنا والذي يميز هنا هو صاحب النقطة أين يضعها. دال ذال شرحه، را زاي شرحه، سين شين شرحه، عين غين، صاد ضاد، طاء ظاء، فاء قاف، كل هذا شرحه، هو ده الفارق. الفرق اللي الناس اليوم بتقول على ما يبدع، اهلا ده هما شكل بعض اهو، حاء خاء جيم شكل واحد اهو، على ما يبدع، لا لا هذا من التعسف، لانه لما يدري فقه النقطه، فاء قاف وفي اشكاليه شكل واحد اهو، ولا ينتبه الى نقطه. فقد يكون الفرق بين حق الباطل هو هذه النقطة يا إخوان، التي تبدو بالنسبة للناس هي إيه؟ نقطة لا أثر لها، وهي صاحبة الأثر. من هنا مشايخ الثورات لم يدركوا الألف بقى هذه، فعملوا إيه؟ قالوا إيه؟ قالوا يا جماعة أنتم بتبدعونا ليه أو بتحذروا منا ليه؟ إحنا متفقون في 90% ومختلفون في كام؟ في 10%. نظروا للعدد، نظروا للعدد، قالوا احنا جميعا نؤمن بالله وملائكة وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، ونؤمن بأركان الاسلام الخمسه، ونؤمن بمرجعيه الرجوع الى كتب السلف وكذا، نؤمن بهذا كله. خلاص انتوا علامه يا سيدي، اختلفنا مساله 2 3 ما فيش اشكاليه، هنختلف يعني في ايه؟ فيش اشكاليه. 10%؟ لا ده احنا ممكن نختلف في 1% بس ونتفق في 99%، ومع ذلك تخرج انت من الاسلام بال 1% ديت، لانه ال 1% هذا لا تقبل ال 99 الا به، هي كلمة التوحيد، لا تقبل، لا يقبل الإسلام إلا بها. ألا تعلم أن الناقض كلمة؟ ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد، ده كلمة واحدة، كلمة واحدة، كلمة مش حرف، فمن لا يدري ينظر إلى صورة إيه؟ إلى صورة هذه الأحرف من الخارج، ولا يدري ولا ينظر إلى دقائق الأمور التي بها يتميز الأمر، تتميز الأمور. نعم، نأخذ ما تيسر.